الشرفات ثم بعد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سنبدأ إن شاء الله تعالى في مدارسة كتاب منار السبيل في الفقه الحنبلي. وقد قدم المصنف لهذا الشرح بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الذي شرح صدر من شاء من عباده للفقه في الدين، ووفق لاتباع آثار السلف الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا معين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين وخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا شرح على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب الذي ألفه الشيخ مرعي ابن يوسف المقدسي الحنبلي، تغمده الله برحمته وأباحه بحبوحة جنته، أي أحله في ذلك. ذكرت فيه ما حضرني من الدليل والتعليل ليكون وفيا بالغرض من غير تطويل، وزدت في بعض الأبواب مسائل يحتاج إليها النبي. ربما ذكرت رواية ثانية أو وجها ثانيا لقوة الدليل نقلته من كتاب الكافي لموقف الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن خدامة المقدسي ثم الدمشقي. احنا قلنا عندنا علم اسمه علم تاريخ الفقه، علم بكلمة تاريخ التشريع، دايما تبقى فيه مراحل بنصل إلى مرحلة النضج في الدراسة بعد عدة مراحل معينة. في البداية قلنا إنه الإمام أحمد آخر الأئمة الأربعة، متوفى سنة 241. فقه الإمام أحمد له مميزات كما في سلبيات كشأن سائر الفقه، يعني كل فقه من الفقهاء الأربعة تجد فيه مميزات معينة وبعض سلبيات أخرى. الإمام أحمد من مميزات الفقه الحنبلي، أولا الفقه الحنبلي فقه أثري. يعني فقه أثري يعني دائما مسألة الدليل عنده، مسألة تعظيم شأنها، ده موضوع أساسي. أصول مذهب الإمام أحمد أصلا بتقوم على خمس حاجات، ده الكلام اللي قاله ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين، قال لنا إن أصول المبلغ ده بتقوم على خمس حاجات. بيعمل إيه الإمام أحمد؟ أول حاجة، والكل متفق على هذا، يرجع إلى الكتاب. أول شيء كان الكتاب الدليل من القرآن، فإن لم يكن في القرآن الدليل فإنه يأخذ في السنة، أو إن كان في القرآن وفي تفصيل في السنة فهو بيأخذ بالكتاب السنة، ده محل اتفاق طبعا. بيأخذ بالسنة رقم اثنين. رقم ثلاثة، بيأخذ الإمام أحمد بقول الصحابي. قول الصحابي له كلام كتير أوي بقى، كتاب زي كتاب المغني، كتاب من مطولات الفقه الحنبلي، تجد فيه يقول لك ايه، وهذا هو قول ابن مسعود مثلا، ولم يوجد له مخالف يعني من الصحابة فكان اجماعا. يعني بيقبل كلام الصحابة، مفيش غير قول الصحابة في المسألة دي، معندناش فيها كلام، مفيش آية، مفيش نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقبل بكلام ايه، بكلام الصحابة. اللي أولا يتقسم على نوعين، كلام الصحابة اللي ما اختلفوش حوله، إما إن واحد اتفقوا كلهم أو إن واحد قال والباقي معلقش، محدش قال إنه خلفه حد، فبيسموه الإجماع السكوتي، يعني الباقي كله سكت كأنه أقر، تمام كده؟ طيب لو اختلفوا
هنا بقى طول، لو اختلفوا الصحابة أو التابعين في المسألة، الإمام أحمد تجد أنه ربما يروي في المسألة الواحدة رأيين أو ثلاثة وممكن يكونوا مختلفين. ليه بقى؟ الإمام هنا بيأخذ بكلام ليه؟ بيأخذ بكلام الصحابة، هو مرة يسألوه يروح مفتي بقول ابن عمر، يسألوه يفتي بقول ابن عباس. جه بعد شوية بقى الناس اللي هم علماء المذهب وقعدوا يرجحوا ما بين الروايات دي. أنا بقول الكلام ده عشان هو هنا قال لك إيه؟ قال لك وربما ذكرت رواية ثانية. إيه الرواية الثانية دي؟ يعني الإمام أحمد مروي عنه مثلا في المسألة دي بالجواز وقول آخر بعدم الجواز. الله، ده كلام متعارض. إزاي دي؟ أصل اللي قال بالجواز فلان واللي قال بعدم الجواز فلان، وهو بيروي بكلام صعب، عارف بالظبط كده؟ أنا باخد عن شيخين. ماشي؟ والشيخين دول تقال قوي من فحول العلماء. فلما جيت سألت في المسألة دي رحت قال لي والله قول الشيخ ابن باز في المسألة دي كذا. ماشي؟ لما سألت فيها المسألة دي برضه رحت قال لي والله ده قول الشيخ الألباني في المسألة كذا. هو أنت على مين؟ أنا نقلت، أنا ما رجحتش. شغلانة العلماء بتوع المذهب اللي قعدوا يأصلوا للمذهب ويقولوا قواعد المذهب ايه واصول المذهب ايه، ان وفق الكلام ده بدا يقول لك بس الروايه اللي اقرب للمذهب او الروايه اللي تطلع من الامام احمد اللي ماشيه مع فقهه هي الروايه الفلانيه او الثانيه والثالثه، لا فرجحوا فيطلعوا ايه اللي هو زي ما هو المعتمد في المذهب. دي شغلانه بعض الناس وبعض الكتب في مذهب الامام احمد على راسها كتاب واحد اسمه ابن مفلح. ابن مفلح ده عامل كتاب اسمه الفروع، الفروع لابن مفلح، وواحد اسمه المرداوي عامل كتاب اسمه الانصاف. دي شغلتهم، شغلتهم يقولوا ايه؟ والارجح والمعتمد في المذهب. تجد اسامي تقيله قوي في مذهب الامام احمد، وهم دول اللي تقيلوا المذهب، اللي تقيلوا المذهب. في اسامي كده زي في كل مذهب من المذاهب الاخرى تلاقي اسامي هي اللي قومت المذهب. يعني يجي يقول لك ايه؟ الغزالي مثلا بيسموه في المذهب الشافعي الثاني. الغزالي تقيل. واول من صنف تصنيفا على وفق ما يسموه بالاقطاب الاربعه في اصول الفقه، كتاب المستصفى ده كتاب نقله في اصول الفقه. فهو مؤلف الوجيز ومؤلف الوسيط في الفقه الشافعي. جهد الغزالي تقل في الفقه الشافعي. وهكذا هتجد برضه عند الحنابلة كده في اسامي معينه تقلت المذهب على راسها اللي هو بيتكلم عنه ده ابن قدامه. ابن قدامه عمل اربع كتب، ودي مثله، عمل اربع كتب بتاعه كل مرحله. فقال لك الناس اللي في الابتداء اللي في البدايه خالص نديهم كتاب وعملوا اسمه عمده الفقه، وبعد كده شرحوه، عملوا شرح عليه اسمه العده شرح العمده. فاللي في الاول خالص يديله ده مين ده؟ يمسك المتن يحفظه المتن، ويلاقي المتن هو ما بيقيل ما بيفرعش بقى، ما بيعرفش يقول هو فيها وقالوا لا لا، هو المساله كده انت عايز ايه؟ دلوقتي حكم كذا ايه؟ كذا. خلاص ما يفرعش كتير. ده اسمها مرحله الابتداء. المرحله الاعلى العلماء بيقولوا لنا ان العلم منهجيه ومرحليه. يعني ايه منهجيه ومرحليه؟ يعني في منهج احفظ قران الاول، ادرس في الاول خالص فقه وعقيده، طب ما اخد سيره، طب ما اخد اصول فقه، طب ما اخد قواعد فقه، طب ما اخد كذا. لا لا، الاول تفهم الموضوع. طب ادرس امتى اصول فقه؟ لما اكون فهمت خدت كده تصور يعني شامل عن الفقه، وبعد كده ادرس اصول، وبعد كده ارجع للفقه تاني ابقى فهمت بقى دي عشان كذا ودي عشان كذا. ما انا فهمت بقى هم جابوها منين. انما الاولانيه دي اللي انا بفهم بيها الموضوع، اعبد ربنا ازاي، بعض المسائل اللي انا مش فاهمها افهمها، الحاجات اللي انا بتلبس بيها من امور بيع وشراء وطلاق وجواز وخلع وكذا وكذا، الاحكام دي ايه؟ دخلت في امور فيها قضاء وبتاع، ايه الاحكام الخاصه بالقضاء وهكذا. فانا بفهم الدنيا كلها، وده اللي احنا بنعمله دلوقتي، بفهم الدنيا كده شكلها عامل ازاي. بعد كده باخد المساله ازود بقى، بعد ما فهمتها فهمت الدليل بتاعها وقت الاستنباط جابوها منين؟ وليه قالوا كده وما قالوش كده ليه؟ في الاول تاخد الحاجة وممكن كمان يعني عشان ناخد زقة كمان طرح حينك بدلاله، بس ده مش هقعد ايه اخش معاك في اختلافات ولماذا قال والرد على من قال، لان دي مرحلة تانية مش مرحلة تانية حتى مش في التواصل، مرحلة الابتداء تاخد كده الدنيا فهمتها عملت انما بالموضوع. حاجة اقول لك دلوقتي مثلا في احكام المياه اقول لك الماء ثلاث انواع طهور وطاهر ونجس، وحكم الطهور ايه؟ الطهور ده سبع حاجات، والطاهر ده اللي كذا كذا، والنجس ايه كذا. خلاص في بقى شويه تشقيقات جوه لما تنزل كتاب لما تكتب طويله شويه هيخش لك حاجات اكتر من كده بكتير، بس ده كويس قوي بالنسبه لك وكفيك جدا. والكلام ده يعني احنا بناخد كمان مش بناخد سنه اولى بس، احنا بناخد سنه اولى وسنه ثانيه عشان نعلى شويه من الاول خالص علشان الواقع احنا عامل ازاي. فانت يا دوبك يمكن ده الكتاب الوحيد اللي هتدرسه في حياتك، فبالتالي تبقى فهمت الدنيا ماشيه ازاي. انما واحد طالب علم لا هيخلص ده وبعد كده هو ده اللي عملوه الزهد ده، عمل له كتاب عمده الفقه كويس، وبعدين راح عمل له كتاب اسمه المقنع، ده الاعلى شويه، ده اللي ايه اللي يخلص عمده الفقه يديله المقنع، اللي يخلص المقنع يديله الكافي. طب هو في الكتب دي بيعمل ايه؟ ايه الفرق ما بين ده وما بين ده وما بين ده؟ في الاولانيه بيديله روايه واحده، احنا لسه قايلين الامام احمد بيقول عده روايات وحتى قلت لكم الاصول فيها وهكمل لكم الاصول بس عشان ما تنساهاش، ان هو ايه؟ الاصل الاول كان الكتاب السنه قول الصحابي، ووقفنا عند قول الصحابي دي وقلنا ان هو بيروح عامل ايه؟ لو اختلفوا قوي هنا وهنا وهنا. وبعدين العلماء راحوا مغربلين الموضوع ده قال لك المعتمد عنده كذا. اهي دي بقى الشغلانه اللي بتتعمل في الكتب دي المقنع والكافي. انه هيقول لك ايه؟ في هذه المساله روايتان، الروايه الاولى كذا والروايه الثانيه كذا، ويبقى قرب لحته انهي القول الاقرب للمذهب والمعتمد للمذهب. اقول لسه قرب لان المرحله الرابعه هو اللي هتبقى الفصل في الموضوع. انما لو قريت في الكافي ممكن يقول لك بقى وفيها وقال في الكافي عدد لك الروايات. ماشي؟ فده اللي بياخده في التوسط. ده بقى لما بيخلصه بيبقى كده بقى ايه؟ يعني متضلع بالفقه الحنبلي. بصوا بقى المرحله الرابعه، المرحله الرابعه اللي احنا بقينا دلوقتي مسمينها مرحله الفقه المقارن، اللي بتدرس دلوقتي في جامعاتنا والكليات الشرعيه فقه مقارن. يعني فقه مقارن لما تمسك كتاب زي كتاب المغني بتاع ابن قدامه، كتاب من الكتب المشهوره جدا وكبيره جدا موسوعه الفقه الاسلامي، تلاقي ابن قدامه بيعمل ايه؟ بيجيب متن فوق اسمه مختصر الخرافي، ده من اوائل المختصرات اللي اتعملت في المذهب، جايب متنه وبيشرحه ازاي بقى؟ هو يقول لك الماء طهور لا ينجسه شيء مثلا، يعني حاطط كده غيار يروح تحت يقول لك ايه؟ ده مذهب وهو قول فلان وفلان وفلان من الصحابه والتابعين اللي هو مذهبنا يعني اللي هو مذهب الحنابله. وقال ويبتدي بقى يقول لك الشافعي وابو حنيفه كذا وكذا وكذا، وبه قال قد ادعو كلمه وفلان وفلان وفلان. خلص لك المساله الاول خالص مين قالوا ايه في ايه؟ المساله كده على حاجتين. قال لك بعدين يروح يقول لك ايه؟ ولن. والاول يقول لك واستدلوا هم، يعني جاب قولهم وبعدين يقول لك واستدلوا على ذلك دي واحد اثنين ثلاثه. بعدين يقول لك ولنا يعني مذهبنا احنا بقى، يروح قايل قوه الحجه اللي عنده ويرد على الثانيين. يطلع لك مساله بقى خالص ان احنا قلنا الكلام ده ليه وردينا على المخالفين لينا وقلنا كذا كذا. فده اسمه فقه المقارنه. فدي مرحله رابعه على طريقه ابن قدامه، انه خلى ايه؟ المراحل الاولانيه عمل فيها ثلاث كتب اللي هي الابتداء والتوسط، وجه في الانتهاء بقى تبتدي. فعشان كده يا شباب انا بقول كل المقدمه دي عشان الغلطات اللي بتتعمل ساعه ما بندرس فقه. احنا لسه في البدايه. انا ممكن اديك مساله ولا مسالتين كده اعلمك الدنيا بتبقى عامله ازاي، بس من غير ما نخش مش هو ده اللي انا طالبه منك. انا بعلمك دماغك بتشتغل ازاي. بص بقى جابوها ازاي؟ بعلمها لك بس مش هو ده المقصود من الجلسه دي. في لما ندرس كتاب زي ما انا السبيل مش هو ده المقصود، المقصود ان انت تعرف تعبد ربنا ازاي؟ تفهم فقه ازاي؟ تتكون عندك الملكه شيئا فشيئا. ده المقصود الاساسي. لكن وانا ماشي كده بعميق شويه في مساله ممكن نوسع فيها شويه، انما مش الاصل ده. يعني لو قعدنا قلنا في الجلسه مثلا 10 15 مساله ممكن نيجي في مساله اقول لك ايه بص بقى دي مثلا ادرسها لك كده بشيء من التوسع شويه عادي شويه عشان تتعلمها، لكن ده مش الاساس.
الأساس أن أنت تاخد المتن وتفهمه وتعرف الأدلة اللي قرن عليها في الاستدلال وبس كده. ما تجيش تقول لي بقى طب ما في ناس بتقول أنا مش في درس فكر مقارنة بس. وصلت؟ ده المنهج. عشان كده هو بيقول أنا عملت إيه؟ بص اسمعوا بقى كلام بعد ما عقلوا لكم الكلام ده، اسمعوا بقى كلام المقدمة. هو بيقول أنا عملت إيه؟ أنا جبت كتاب دليل الطالب بتاع الراجل الشيخ معاذ فرعي يوسف وشرحته، وعملت كتاب اسمه منار السبيل، الراجل صاحب منار السبيل البطوليات ده، وشرحته في كتاب هذا الكتاب منار السبيل شرح دليل الطالب. وبعد كده قال لك إيه؟ وأنا زدت في بعض الأبواب، زودت شوية أبواب، مسائل ممكن أجيب رواية تانية في المذهب، أجيبها منين؟ من الكافي. احنا قلنا بقى إيه؟ هو أربع كتب أخذها في الأول إيه؟ عمدة الفقه، بعدين المقنع، بعدين الكافي، بعدين المقنع. قال لك فأنا أروح جايبها من كتاب الكافي لابن قدامة، ومن شرح المقنع الكبير، عرفنا الكتب بقى خلاص أهو، المقنع ده برضه إيه؟ قال الكتابين بتوع التوسط، بتوع المرحلة اللي التانية. لشمس الدين عبد الرحمن بن ابي عمر ابن قدامه وطالب نقلي من مختصري ومن فروع ابن مفلح، قلت لكم الاسامي كلها، وقواعد ابن رجب. بصوا الاسامي اللي في المذهب، انا عاوزكم تشوفوا الاسامي المشهوره، طبعا في حاجات ثانيه هتجيبوا اسامي مش مشهورين بالنسبه لكم، ابن مفلح والمرداوي، بس من الاسامي المشهوره في المذهب. انت واحد بتاع حجم شيخ الاسلام تيميه، ابن تيميه ده حنبل صحيح، هو عنده وبيقولوا عليهم المجتهدين المطلقين، يعني كأنه ممكن يعمل مثلا لعقه، بس اساسه ايه؟ حنبلي. ولما تيجي تقرا في الفتاوى يجي يقول لك ايه؟ وقالوا ان الامام احمد قال في هذه المساله بكذا، وفقه احمد يأبى عليه ذلك، بل في هذا قول للامام احمد كذا كذا، ويوصل للقول يقول لك هو ده المعتمد في المذهب، هو راجل محقق في المذهب. واحد زي ابن القيم نفس القصة، واحد زي ابن رجب الحنبلي هو نفسه كده برضه من أئمة المذهب. فدي أسامي تقيلة. لما حصل هو إيه اللي خلى المذهب الحنبلي كده؟ أولاً في يعني أنا قلت لكم في إيجابيات وسلبيات. أولاً عكس ما الناس متصورة، عكس ما الناس متصورة إن مذهب الإمام أحمد مذهب معقد يعني، وده ما تحملهاش. الإمام أحمد أيسر المذاهب في باب المعاملات. هو ايه اللي خلى المذهب كده؟ انه عنده قاعده. الامام احمد بياخد دايما بالاحوط في العباده، وبياخد بالايسر في المعامله. اقول لكم على مساله، مثلا عارف لما هم يحبوا يعملوا تقييدات في عقود الزواج، قال لك نعمل ايه؟ دلوقتي مع حقوق المراه بقى وبتاع، هنعمل حاجه، هنكتب عقد، والمراه تحط الشروط اللي هي عايزاها، وهو الراجل لو اقرها على ذلك تلزم. الامام احمد جاي قايل لك ايه؟ وهذا على مذهب الامام احمد. يعني عارف عايزين يوصلوا ايه؟ ان واحد من الاول خالص مراته مش عايزه تتجوز، مش عايز ان هو يتجوز عليها. ماشي؟ فمذهب الامام احمد عنده ان الشروط فيها خلاص، طالما المسلمون عند شروطين. ومش عنده ان ده من تحريم الحلال. ان ده من تقييد المطلق، يعني المساله انا ممكن اتجوز اربعه بس انا اي ساعه نفسي كنت هتجوز واحد. ماشي كده؟ فالامام احمد عنده كده، الائمه الثلاثه ما عندهمش كده، فهم عايزين يدوروا ويعملوا عشان يردوا النساء اللي عايزين يفتحوا مشاكل في القصه دي، ما دوروش ما لهمش الا فقه الامام احمد، لانه في باب المعاملات ميسر جدا. ايه اللي خلاهم يقولوا ده بتاع حنبلي؟ انه في باب العبادات يتشدد. وليه بيتشدد؟ لانه بيقول الاصل في العبادات الحظر المنع. يعني ايه الاصل في العبادات المنع؟ يعني انا دلوقتي اروح بعد العشاء ضربت في دماغي كده عايز اصلي اربع ركعات، دول بتوع ايه كده؟ صلاه ليله راس السنه، اي حاجه ضربت في دماغي. يا عم مفيش حاجه اسمها صلاه راس، لا يا شيخ ناس اليوم ده بيعملوا كذا كذا كذا، واحنا بنعرف عن هنعمل صلاه ليله راس السنه. تيجي تقول له الاصل المنع. الاصل ايه؟ المنع. انما انا ضقت في دماغي دلوقتي وجات لي فكره تجاريه ما خطرتش على بال حد، خطرت ببالي ان انا عايز اعمل كذا. ماشي؟
الأصل إيه بقى هنا؟ الإباحة. الأصل في المعاملات الإباحة، أعملها. يعني أنا دلوقتي افترض أول مرة حد يشتغل في نظام البورصة، أسهم وبتاع ومش عارف إيه، ماشي. بعد شوية الأصل إيه؟ أشتغل. لغاية بقى ما أقعد أفتش، أه بس دي أسهم شركة بتشتغل في حاجات لا تحل، شركة خمور مثلا، فما ينفعش. لا ما تحطش في الأسهم دي وما تضاربش في كذا كذا كذا. لا دي الشركة دي بتشتغل بالربا، كل اقتصادها قايم على الربا، يبقى في الحالة دي ما ينفعش. فبالتالي الأصل عندي إيه بقى؟ فهمتوا المعنى ده بس عشان في البداية، الأصل عندي إيه؟ في العبادات المنع، في المعاملات الأصل إيه؟ الإباحة. هو ده اللي بنى عليه الإمام أحمد الفكرة دي. فمن هنا قال لك كل ما يمسكوا بركة الصلاة يقول لك لا لا لا، بيتشد ده في العبادات، في العبادات ما بيسمعش إلا بكذا كذا كذا. ولو راجعتم الحاجات في مذهب الإمام أحمد هتلاقوا في مسائل كتير جدا الأئمة الثلاث مثلا أو بعضهم تلاقيه فيها أشد جدا. أبو حنيفة عنده مسائل الناس بتقول عليه أبو حنيفة المياس بالذات، أبو حنيفة عنده مسائل أشد من كده مفيش. يقول لك لو أن رجلا نذر أن يعتكف 10 أيام، ماشي، فقعد 9 أيام ما نقدر صلى عذر فخرج من الاعتكاف ده، فعليه يرجع يجيب يوم. أبو حنيفة يقول لك لا، 10 يعني 10، يرجع يجيب 10 أيام كده. ومسائل من كده بقى كتير قوي. عرفت معنى الفكره؟ مش عايزكم في ايه، احنا بندرس دلوقتي دراسه علميه، فبلاش الكلام بتاع العامه ده اللي هو ابو حنيفه ده ميسر وابو حنيفه او ابو محمد ده متشدد. المسائل مش كده خالص، يعني ايه دراسه علميه تدينا حاجه. طيب قال لك واحد ايه، انا هاخده من كتاب الفروع لابن مفلح وقواعد ابن رجب. ابن رجب ده عمل كتاب اسمه القواعد. احنا عندنا في الفقه، انا قلت لكم شويه، عندنا 5 علوم، 5 علوم في الفقه اللي احنا بندرسه ده يسموه الفروع، او يسموه يعني تجاوزا الى علم الفقه اللي هو بيتكلم عن المسائل دي حكمها ايه وده ايه شغل الفقه ايه، ده حلال ده حرام، ده واجب ده مستحب ده كذا، الحكم الشرعي دي شغلانه ايه في الفقه. في علم قلناه شويه اسمه تاريخ الفقه، بيقول لك بقى من الاول خالص، من اول النبي صلى الله عليه وسلم لغايه النهارده الدنيا مشيت ازاي، اسمه تاريخ التشريع. في علم تالت اسمه اصول الفقه، او ده بقى اللي هو بيجيب لك الموضوع من اصله من جذره بقى ايه الموضوع. يقول لك في حاجه اسمها الدليل اللي هو مثلا القران الايه، وفي حاجه اسمها الدلاله بتاعه الايه دي، وفي طريقه ازاي اطلع من الدليل ده الحكم. يعني ايه اقول لكم في 7 سنوات؟ عندي اقيم الصلاه دي ايه، ماشي. طب اقيم ده ايه؟ امر بتاع اللغه بيقول ده امر، بتاع الاصول يقول لك والامر يفيد الوجوب. بعدين اطلع حكم اسمه الصلاه واجبه، ده الحكم اهو. مين اللي بيعمل الحركه دي؟ واحد اسمه المجتهد. ادي الاربع حاجات، يبقى دليل، ماشي، والدليل ده انا محتاج واحد يفهمه في وفق اصول معينه في اللغه وفي الشرع. دي الدلالات. وعندي دلالات خالص ثمره اسمها الحكم الشرعي. يبقى اقيم الصلاه دليل، وبعدين الامر يفيد الوجوب دي الدلاله، وبعدين الصلاه بالطريقه دي لان ده امر، اقيم الصلاه يبقى اقامه الصلاه واجبه، ده الحكم الشرعي. مين اللي جاب الحكايه دي؟ واحد اسمه المجتهد. ادي الموضوع بيتكلم اصول الفقه في الاربع حاجات دي. عندي بقى علم ثالث، علم رابع بقى، هو اللي بيقول عليه القواعد. ايه القواعد؟ يقول لك بعد البص في المسائل كده تلاقي ايه 50 60 مساله شكلهم شكل بعض. لو حصل كذا كذا الحكم ما يحصل. لو حصل كذا في حته دي في الصوم ودي في الزكاه ودي في الطلاق ودي في البيوع ودي كذا، بس كلهم بيقولوا خلاف القاعده زي ايه زي ايه؟ يعني يقول لك واحد مثلا متضرر، امراه مثلا مرضى
كويس. فهي بسبب ان الطفل رضيع فالولد مثلا بيتبول بيعمل بيسوي، فهي طول الوقت عندها عنت، عندها مشقه في مساله الطهاره. الثوب بتاعها ممكن يسيبه شيء، فكل شويه يتغير، مش حط الولد عمل كذا، الفرش وقع عليه مشكله، ايه مش عارف ايه، هو عين في مشكله. فالشرع يقول لها ايه؟ اعملي اللي تقدري عليه. فاتقوا الله ما استطعتم. فيبص لله ويقول لك طب ولو عملت كده، يساله ابو حنيفه مثلا في المساله فيقول ايه؟ آه هذا امر يشق التحرز منه، مساله صعبه شويه. مش اي حد يعرف، مش كويس، مش عارف مشغله. والشرع يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، فيقول لك فاللي بتقدر عليه تعمله وبعد كده فهو عمل. يلاقوا الامام الشافعي يقول حاجه قريبه منها، يلاقوا بصوا كذا الله، دي في قاعده بتقول ايه بقى؟ المشقه تجلب التيسير. الدنيا كل ما تتعقد يقول لك في طريقه ثانيه، الامر اذا ضاق اتسع. الامر اذا ضاق اتسع. احنا في الرجل، وبعدين تجد بعض الرخص النبي رخص بيها لنفر من الناس. خلى ام سلمه في ليله مزدلفه، الناس بتطلع من عرفه تنزل على مزدلفه يبيتوا فيها الله يتبارك. خلى ام سلمه والعجائز بعد نص الليل يمشي، بعد نص الليل يمشي. فالكلام ده بقى مفيد دلوقتي، تبص تلاقي العجزه والغير قادرين ان هم ما يقدرش يبات خالص. وانت دلوقتي مثلا في ليل زي الشتاء ده هتقعد في مزدلفه مثلا 10 ساعات، بتتكلم في 5 مليون وهم موجودين في مكان قد كده، ففي ناس بتتضرر. فمشقه، تقول له المشقه تجلب التيسير. فتبص ايه، اه الحاج ده والحاجه دي وبتاع، لا ده دول يمشوا وكمان معاهم واحد يمشيهم، احنا مش هنودي العجائز. طب هم يمشوا كده لوحدهم؟ الموضوع تعبانين اصلا، فنخلي معاهم حد يوديهم ويبقى ياخد حكمهم. المشقه تجلب التيسير. دي اسمها ايه؟ قاعده في الخير. الشك يزال. الشك يزال. يعني ايه الشك يزال؟ هتلاقي نفسك واقف كده، هو انا اعتقد اظن؟ انا كنت بطل اصلي المغرب، اعتقد وضوئي انتفخش وضوئي انتفض. لا لا يا عم، يا عم اتفضل خلاص، الصلاه بتقول اعمل ايه؟ اصلي ولا ما اصليش؟ هو ده اسمه الشك. فيقول لك ايه؟ اللي مش راجع حاجه، مش فاكر خالص، تقول له الشك يزال. الاصل اللي عندك ايه؟ ان انا كنت على طب، ان انا كنت على طهاره، ده الاصل عندك؟ اه. واحد لسه سالني النهارده نفس المساله دي، قلت له لما تبقى صاحي من النوم وبعدين جالك الهاجس ده يبقى الاصل ايه؟ انا لسه صاحي من النوم. انا فضيت؟ ما فضيتش. انا فضيت؟ ما فضيتش. الاصل هنا ايه؟ ان انا ما كنتش متوضي. يبقى في الحاله دي ايه؟ يبقى في الحاله دي الاصل ان انت مش عارف خلاص وعايز تتوضي. الحاله الثانيه انا كنت متوضي ومتاكد ومصلي بيه المغرب، لكن مش عارف بقى بين المغرب والعشاء حصلت مشكله ولا لا. تاخد وضوء ولا لا؟ فيقول لك اسمها ايه؟ الشك يزال. قاعدة الفقهية دي بقى متعة تانية خالص، لما نيجي بقى نشتغل فيها هنبص تلاقي ايه؟ يقول لك بصوا هنا عشان كذا. تيجي واحدة النهاردة سألاني برضه على الفيس، المفروض قاضي طالب الطب، شيخ مش عايز ان انا اكشف على رجال يتحطوا قدامي ولازم تشريح وبتاع ومش عارف ايه، او انه العمل بالنسبة لهم انها تجري الامر ده قدام الطبيب انها تكشف على مريض، فمش عايز تكشف على راس. ماشي؟ ايه الحكم؟ تيجي تقول لها الاصل ان انت تكشفي على مرض، وحاولي انت تعملي الكلام ده، طب واضطرت؟ ما عندهاش حاجه. اولا احنا عايزين الطبيبه دي ولا مش عايزينها؟ عايزينها طبعا. يعني احنا ده هي اصلا في مكاننا ده عشان هي تسد لنا الموضوع ده، عشان تكشف على النساء ويبقى هما ايه في فيهم بما فيهم يعني. وتبقى كده خلصت الموضوع. وعشان هي ما ينفعش انها تنظر الى رجال ولا الى عوره رجال ولا انها تمس الرجل، كل الكلام ده ليها نفس الحكايه. بس هي النهارده بالحاله دي لو اتحطت في الموقف ده، انت وانت مغمض احنا ما بنفتيش بالكلام يعني، خلاص مش كل بقى الادله هتلاقيها في دماغك.
القراءة اللي هي بتخلص هتيجي تبص كده هي المسألة دي ضرورة ولا لا؟ طب تدرس وهي بتتكلم وانت قاعد تقول اه دي يتحقق فيها معنى الضرورة ولا لا يتحقق فيها معنى الضرورة؟ لا يتحقق فيها معنى الضرورة؟ اه تقول لها الضرورة تبيح المحظور. حاولي بس تديها القاعدة رقم 2 اللي بالضرورة برضه، بس خدي بالك الضرورة تقدر بقدرها مش خلاص بقى. يعني هي انت ايه وقعتي مرة فخلاص بقى ما خلاص. لا لا على قدها. ولو طلبنا دلوقتي ان انا هكشف على كذا يبقى على قد اللي انا هعمله وخلاص. الضروره تبيح الايه؟ المحظور. الضروره تبيح المحظور. هي دي القواعد الفقهيه. طبعا في حاجات ثانيه كتير. فعم الشيخ ابن رجب عمل لنا كتاب اسمه القواعد. هو بيقول انا في وسط الكلام انا حاطط حاجه من قواعد ابن رجب. اللي هو بقى بيعمل لك ازاي؟ حاطط لك القاعده ويروح حاطط لك تحتيها شويه المسائل اللي عشان تتعلم. يقول لك وكذا فلو ان رجلا صنع كذا في كذا فحكمه كذا لان القاعده بتقول كذا. يجيب لك ثلاث اربع حاجات عشان يدربك عليه. ده القواعد ابن رجب وغيرها منه. قال وقد افرشت في جمع نقاطي وجوهي وبذلت فيه فكري وقصدي ولم يكن في ظني ان اتعرض لذلك لعلمي بالعبث عن الصوت في تلك المسالك فما كان من صواب فمن الله او خطا فمني واساله سبحانه العفو عني ولما تكففته من ابواب العلماء وتطفقت به على بوائد الفقهاء انا رجل ما استحقش وهذا من تواضع العلماء معه تمثلت بقول بعض الفضلاء اسير خلف ركاب النجم ذا عرج مؤملا كشف ما لا قيد من عوجي فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب الورى في ذاك من فرج وإن بقيت بظهر الأرض منقطعة فما على عرج في ذاك من حرج. يقول لك أنا رجل أصلا ليس على المريض حرج وليس على الأعرج حرج. أنا رجل في العلم ده رجل بحر يعني بمشي برجل واحدة فيعني ما تزعمش مني لو حصل مني أي غلط. وإن علقته لنفسي ولمن فهمه قاصر كفاهي. أنا عرفت الكتاب ده للناس اللي على قدي. ما تجيش بقى تيجي تقول لي ازاي ما قلتش كذا وما عملتش كذا. يا عم انا عامل الناس الغلابه. هو بيقول كده يعني هتشوف اللي عامل الناس الغلابه ده هيطلع عامل ازاي في الاخر. عسى ان يكون تذكره في الحياه وذخيره بعد الممات وسميته منار السبيل في شرح الدليل. اسال الله العظيم ان يجعله لوجهه خالصا واليه مقربا وان يغفر لي ويرحمني والمسلمين انه غفور رحيم. دي المقدمه بتاعت منار السبيل. صاحبنا بقى اللي هو الشيخ مرعي ده يعني اللي عامل كتاب اسمه ابن ضويان المدرسه دي. الثاني المتن الشيخ مرعي. قال ايه بقى؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بصوا المقدمات دي يعني انتوا هتبقى دايما هتبقى عايز تخش جوه بقى عايزين مسائل بقى يعني المقدمات دي ماشيينها كده وانا ماشيها بس انا عايز اديكم كلام ما نقعدش كله كل ما نفتح كتاب. نخلص من القصه دي من الاول خالص ودي بركه بركه العلم والله. يعني انا عن نفسي عايز اخش معاهم بقى 200 في المسائل بس عايزين اخش فيها بس دي من بركه الكتب دي ان ربنا سبحانه وتعالى يبارك ويتم لنا الكتاب لانه عاده ما حدش بيخلص كتاب في الفقه من اوله لا. فعشان ربنا يمن علينا ونلهي منهم فعلى الاقل ناخد النيه دي واحنا بناخد الكتاب ونقول هو رامي الجلده للجلده يعني. قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ابتدأ كتابه بالبسملة ثم بالحمدلة اقتداء بكتاب الله عز وجل وعمل بحديث كل أب الذباب لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أب صار أي ذاهب البركة. رواه الخطيب والحافظ عبد القادر الطهاوي وبحديث كل أمر الذباب لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع وفي رواية بحمد الله وفي رواية بالحمد وفي رواية هو أقدم واللي الحديث ببعض. فعشان كده أنا مشيتها كده. أمال هتاخد إيه؟ لما أبتدي في أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم ابتدى بإيه؟ بالقرآن. القرآن ابتدى بإيه؟ بذلك. لما أبتدي بالحمد لله برضه ابتدى بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. تمام؟ فابتداء بايه؟ بالقران افتتح الله كتابه بذلك وابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فكان يبدا خطبه بالحمد لله ان الحمد لله فيبقى ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين. يعني مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يديني الحساب. الدين هنا الحساب، الدين مش معناه الشريعة هو دين الإسلام، الدين هنا معناه الحساب. لذلك قال ابن عباس ومقاتل قاضي يوم الحساب، الله رب العالمين مالك يوم الدين أي قاضي يوم الحساب. وقال قتادة الدين الجزاء، وإنما قص يوم الدين بالذكر مع أنه هو ربنا مالك يوم الدين بس، مالك الملك سبحانه. قل اللهم مالك الملك. طب إيش معنى مالك يوم الدين؟ قال لك خص اليوم ده بالذكر مع كونه مالكا للأيام كلها، لأن الأملاك يومئذ زائلة فلا ملك ولا أمر إلا لك. وكل حاجة بقى هتبقى فات فات. ويبقى وجه ربي ذو الجلال والإكرام، ويبقى الله سبحانه وتعالى هو المالك في هذا اليوم بعد فناء كل الأشياء، فهو سبحانه وتعالى متفرد بذلك ولا أحد ينازعه بذلك ولو بالدعوة. يعني واحد ممكن يقول لك الدار اللي احنا عايشين فيها دي بتاعتي، الملابس اللي انا لابسها دي بتاعتي، انا مالكها بتاعتي. يا عم مش بتاعتي يا عم، ربنا استخلفك فيها. لا بتاعتي خلاص، تنزلا بتاعتك. طيب والارض دي زي فرعون كده، انا ربكم انا اللي عامل ده كله. طب ماشي، يوم الايام بقى تقدر بقى تقول ان انت تبقى ساعتها انت فين اصلا، انت فنيت اصلا. فهو مالك يوم الدين ولا ينازع في ذلك احد. واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبين لاحكام شرع الدين باقواله وافعاله وتقريراته. الدين هنا بقى معنى ثاني، شرع الدين شرع الاسلام، مش الدين بمعنى الحساب. قال الله ورضيت لكم الاسلام دينا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث جبريل قال له ما الاسلام ما الايمان ما الاحسان متى الساعه، بعدين أخبرني عن أمارتها وخد بعضه ومشي. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فالدين كله هنا أن أنت تبقى عارف الإسلام والإيمان والإحسان وعارف أن في ساعة لابد أن تعمل لها. فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. محمد صلى الله عليه وسلم بصوا بقى وظائف النبي صلى الله عليه وسلم، مبين لأحكام الشرع. يا جماعة القرآن حمال وجود، واخد بالك؟ وهم النهاردة بيلعبوا لعبة ظريفة أوي، يقول لك إيه؟ إحنا عايزين المبادئ، مبادئ الشريعة، أحكام الشريعة. تقول له طب ومبادئ الشريعة دي بقى حضرتك تقصدها ليه إيه؟ يقول لك اللي عليها نص خاص، الثبوت والدلالة. إيه بقى؟ القرآن ثابت قطعًا، مفيش كلام، متواتر من لجن النبي لغايه النهارده، ان عبد نزلنا الذكر وان له ايه؟ لحافظه. فده اسمه قطع الثبوت 100%، ده كلام ربنا، مفيش حرف، مفيش ف اتقلبت واو، مفيش واو اتقلبت ثم، مفيش. ما عندناش كده في القران. تمام؟ فقطع الثبوت، يبقى هو كده بيتكلم ان هو هياخد المبادئ منين؟ من القران اللي هو قطع الثبوت. قطع الدلاله بقى، القرآن أصلا مليان أحاديث تحتمل، آيات تحتمل. يعني والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني عدة المطلقة إنها ثلاث قروء، القرء يحيض يطب. من هنا ليوم الدين، من هنا ليوم الدين. هتلاقي أبو حنيفة وده اللي بيقوله الإمام أحمد وده اللي مرجحه ابن القيم وأصول الإسلام إنه حيض. الشافعي وهو من هو في إمامة اللغة وفي إمامة الشرع بيقول طب. أنت ممكن أدرس لك المسألة طلعها لك حيض، واحد تاني درسها لك طلعها لك طب. قول يا عم بقى طهر ولا حيض؟ ولا الهوى تقدر ترجح. أنا هقول في الأول خالص أنا أدين ربنا بكذا، بس ما أقدرش أقول من 100% كده. ليه؟ لأن الكلمة ربنا ما قاليش فيها ثلاث حيضات فنخلص، ولا قال ثلاث طهورات فنخلص. الثلاثة قروء كلمة القرء في اللغة بتعمل اثنين. خد بالك بقى اللعبة فين؟ يبقى آية زي دي مش من مبادئ الشريعة. الآية زي دي اركنها على الرف، لأنها حمدة قلوب تحتمل كده وتحتمل كده، يبقى دي مش تبع الحتة اللي احنا هنبقى مبادئ الشريعة فيها. تعالى يجينا خطة من القرآن. عندك بقى السنة، عدد الاحاديث القطعية الثبوت اللي بنقول عليها حديث متواترة يمكن ما تجيش على بعضهم 60 70 حديث، 100 حديث من وسط الاف الاحاديث. الباري بيسميه احاديث الاحاد. يعني ايه ظنيه شويه؟ يعني نسبه ان الكلام ده قاله النبي ممكن تبقى 99% بس مش 100%. على كلامه تبقى دي ظنيه الثبوت، يبقى ما تنفعش في مبادئ الشريعه، يبقى من الاخر شلنا السنه كلها. من الاخر يبقى شلت الاحكام كلها، امال حبق ايه بقى؟ الحرب اللي هم العدل والمساواه والحريه اللي هم ثلاث كلمتين، يبقى هو شال ايه؟ شال الموضوع كله. يقول لك لا لا، نحن نريد مبادئ الشريعه الاسلاميه. تقول له يا عبد هو مبادئ الشريعه الاسلاميه تجيبها منين؟ يقول لك تصحيح الثبوت تصحيح الدلاله. تقول له لا، يبقى انت كده انت بتلعب اللعبه الثانيه دي؟ لا، الاحكام دي بقى الاحكام الشريعه العلماء قال لك لو الدليل ظني، يعني الدليل من السنه طبعا بيعمل دي. بل في العقيده لو الحق لو الامر في العقيده والدليل من السنه ظني يعمل به. ودي قصه طويله بس انا مش عايز اطلع كتير، بس بقول لك بص بيعملوها ازاي. عشان كده ايه وظيفه النبي؟ المبين لاحكام الشرع. فلما يجي الايه كده فيجي النبي صلى الله عليه وسلم يوضحها. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مين المغضوب عليهم؟ ترى مين؟ سين؟ طب ص؟ طب عين؟ ما هو اي حاجه بقى. مين المغضوب عليهم؟ اللي عملوا حاجات تغضب ربنا، واللي عملوا حاجات تابوا بسببها. هو ده اللفظ. فيقعدوا ايه؟ الكلمه تحتمل. فيجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك غير المغضوب عليهم ولا الضالين اليهود والنصارى. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. ده موضوع خطير قوي. يعني انا لو انا ظلمت نفسي وعملت معصيه يبقى انا عمري ما هعيش امن ولا هحتاج. صعب جدا. والصحابه قالت كده واينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس ذلك، انما الظلم الشرك. كلمه الظلم تحتمل كل ده، تحتمل الشرك وتحتمل ان انت ظلمت زوجتك، ظلمت جارك، ظلمت واحد معاك، ظلمت نفسك، كل ده ظلم. فيجي ايه؟ السنه تبين احكام الشرع للطريقه. الفائز بمنتهى الارادات، اي الفائز بمنتهى ما يريد من ربه سبحانه وتعالى، اللي هو ايه؟ سل تعطى واشفع تشفع. الفائز بمنتهى الارادات من ربه فهو صاحب الحوض المورود سبحانه صلى الله عليه وسلم، والمقام المحمود صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والفوز النجاة، والظفر بالخير وله في الخير. فمن تمسك بشريعته، شريعة ربنا تبارك وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم، بفعل المأمورات واجتناب النواهيات، فهو من الفائزين في الدنيا والآخرة صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. كلمة صلى الله عليه، حكى البخاري في صحيحه عن ابي العالي قال: الصلاه من الله. النبي صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فقال: يا محمد ابشر، فانه من صلى عليك صلاه صلى الله عليه بها عشره فسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قريب من المسجد النبوي. الناس بقى اللي بتقعد تلف زي حالاتنا كده، في مسجد قريب من المسجد النبوي اسمه مسجد السجده. قالوا هذا المكان الذي اتى فيه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا كده فسجد فيه لما اخبره بان من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاه فحيث قال: اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد. او باي سيره من السير من قال هذا فان الله يصلي عليك عشرة. قال لك يعني يصلي الله عليك. ابو العلاء يقول لك: الصلاه من الله ثناؤه على عبده في الملأ الاعلى. انت فاهم يعني ايه ثناء ربنا تبارك وتعالى على عليك في الملأ الاعلى؟ يعني ان انت تذكر انت في الملأ الاعلى وسط حملة العرش باسمك انت، بيتقال عليك انت كده فلان ابن فلان صلى على النبي الله. عايز افهم كده اسمك انت. يعني انا لو اسمي بيجي على لسان حد من الوجهاء لو فزت الكلام كده، انا مره من المرات قالوا لي ان الشيخ فلان الفلاني ذكرك في مجلسه. بجد؟ قال لي عمل ايه؟ ازاي؟ طب بتعمل ايه؟ تقول لي بس جابها في انهي معرض؟ وقعدت من البارح وازور حوالين نفسي عشان شيخ من المشايخ الكبار جاب اسمي في وسط الكلام. فده شيخ وفي الاول وفي الاخر مخلوق مثلي مثله في ذلك. وفينا ما فينا. اما رب العزه لما يذكرني انا باسمي عند سبحانه وتعالى مش في أي مجلس، إن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. فالمعنى ده اللي هو إيه؟ الصلاة من الله، الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. هذه أول قول، ده القول المأثور عن أبي العلي. القول الثاني قال لك الصلاة من الله الرحمة، إن ربنا ينزل عليك الرحمة، فقيل رحمة مقرونة بالتعظيم، إن ربنا يعزك ويعظم قدرك بصلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خاطئ طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى عارف طريق الجنة من ذكرت عنده فصلى عليه صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتستحب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة وتتأكد في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة وعند ذكره صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الشيخ بارك ده الكفر وهو ماشي رح قال لك إنه هذه وتستحب، هذا رح قال لك وقيل تجد، يعني مش بس مستحبة، قال لك وقيل تجد. لماذا؟ قيل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حديث قال: رغم أنف، أي التصق أنفه بالتراب، كناية عن الذل والصغار، رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم قال: صلى علي حين يصبح عشرة، وحين يمسي عشرة وجبت له شفاعة صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني بنقول صلى الله على النبي محمد أكثر من عشرة عشان بركة المجلس، وهي ركن. فقول ذلك تفتح بيقول المسائل المتعلقة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: وهي ركن في التشهد الأخير، فمن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير بطلت صلاة. وفي خطبتي الجمعة، فضلوا الثانية، فلا بد أن يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله عند ذكر أركان الصلاة. والنبي من هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي بشكل عام ما معنى هو؟ إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، كي أمر بتبليغه فهو رسول. الكلام ده يعني محل نظر، إن هم قالوا إن النبي هو المتابع للرسول الذي كان من قبل، لكن كان متابع، يعني هو ما بيجيش بشرع جديد، ما بيجيش بكتاب جديد، ما بيجيش بنظام جديد، ما بيجيش بقوانين جديدة، إنما هو بيتممه، بيمشي على نفس النظام اللي قبله. فالرسول بيأتي بشرع، والنبي يكون مهتما بهذه الشريعة التي أتت على رسول من الرسل الذين كانوا من قبل، وعلى آل كل وصحبه أجمعين. آل النبي صلى الله عليه وسلم منهم؟ هم أتباعه على دينه الصحيح عندنا. يقول لك عندنا يعني عند الحنابلة. ليه؟ عشان مش مقصود بهم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مقصود به أوسع جدا. فأنت تصلي على نفسك في كل صلاة، حينما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فكنت من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل أقاربه المؤمنون والصح، وعلى آل كل وصحبه أجمعين. الصح اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي. من الصحابي؟ هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. شاف النبي؟ وشوفوا بقى الميزة، شكرا لما نيجي نقعد نقول المعنى ده نقول ليه والله اللهم قد حرمنا صحبته. بص بص بس من غير ما يحصل اي حاجه، وانت مؤمن بيه وتموت على كده تبقى صحابي. يعني رضي الله عنه وسبحانه وتعالى يجعلك في اعظم الدرجات، رضي الله عنهم ورضوا عنه. شفت المعنى؟ بص لوجه النبي صلى الله عليه وسلم وانت مؤمن بيه وتموت على كده تبقى صحابي. وجمع بين الآل والصحب لألك وعلى آله وصحبه. نقول كده كثير ألك ردا على الشيعة المبتدعة حيث يلون الآل ويكفرون الصحب، أو يعني منهم من يفسقهم ومنهم ومنهم، لكن بطبيعة الحال يعني شأنهم في تحقير شأن الصحابة معلوم. عارفين بقى يقولون ان ابو بكر وعمر مثلا الجد والطاغوت صنمي قريش، ابو بكر وعمر الى غير ذلك من الكلام المرجول. مش عايزين يعني ايه نلوث الجلسه بكلام الشيعه المرجول. وبعده بعد دي مش الورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، احنا بقى بنتكلم بقى كلام بدقه يعني، مش الورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الوارد عن جمع غفير من الصحابه أنهم ما رأى ما قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في انتقاله في الخطب أنه كان بيقول وبعد، إنما كان يقول أما بعد، يعني على ماشي كده بس يعني في أطفل يؤدى بها الانتقال من أسلوب إلى أسلوب استحبابا الخطب والمتدبات بتالي عليه الصلاة والسلام، قلنا المصح أما. فهذا مختصر يعني كتاب قل لفظه وكثر معناه. قال علي رضي الله عنه خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. يبقى موز في الفقه، يعني في الفقه بقى الفقه في اللغه معناه الفهم، قالوا الفهم الدقيق. قال لك القران ما بيقولش كده لماذا؟ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وده كلام هم بيعتذروا به، والقران قال ان هم ربنا ما قبلش عذره. طب هو عذر، احنا مش فاهمين كلامك، اصل كلامك تقيل شويه، فعايز واحد فقيه. قالوا له ما نفقه كثيرا مما تقول. فقال لك الايه دي بتقول ان الفقه معناه الفهم، لانه لو كان فهم دقيق مش هيفهمه الا مجموعه من الناس وهم بيقولوا ما نفقه. فقال لك لا، الفقه مش معناه الفهم الدقيق، معناه في اللغه كده مطلقه معناه الفهم. في الاصطلاح بقى يعني الفقهاء لما يقولوا الفقه، ابواب الفقه، مسائل الفقه، الضوء ايه بالفقه؟ قال لك معرفه الاحكام، بل كما هقوله لان دي شغلتنا بقى في الدرس كله. معرفه الاحكام الشرعيه الفرعيه، قال لك بالاستدلال. انا هغير اللفظ شويه، هغير شويه في المصطلح اللي هو جايبه الشرح، لان الثاني ايسر منه شويه، بس هنقول اللي هو بيقوله. قال لك بالاستدلال بالفعل او بالقوه القريبه. هنعقد من اولها، ايه يا عم ده الفقه؟ ايه معرفه الاحكام الشرعيه الفرعيه دي؟ يعني هتتفهم شويه. ايه بالاستدلال بالفعل او بالقوه القريبه دي؟ اقول اللي انا هقوله ان احنا هناخده عشان نبقى حافظينه. هقوله معرفه الاحكام الشرعيه الفرعيه، ماشي؟ زي ما هو قال كده، المستمدة أو المستنبطة، خليها المستمدة اللي تيجي معاك اللي تستفيدها من أدلتها التفصيلية. أدل الأدل اللي احنا عايزينه هو ده، هو يعني الثاني الأسهل هو اسمه معقد. لا بس حاجة معقدة، شوف كده معنا. معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، ما نستخدم الصدورة بقى عشان تفهموا شوية، نستخدم الصبورة عن النساء هيفعلوا، بس انتم تفهموا الامور الرجالة مش عارفين يسكروا وقت عليهم. نفسكم حاجة حاجة، معرفة الأحكام. بصوا يا جماعة، الأحكام الشرعية خمسة. النساء صبورة ما بتشتغلش اي كلمة. معرفة الاحكام الشرعية، الاحكام يا جماعة اي حاجة في الدنيا، اسمع مني اللي هقوله لك ده وما تنساهوش طول عمرك. اي حاجة في الدنيا ليها، مش هاخد حاجة بقى رفع في الدراسة وما تتصدعش مني، هاخد حاجة المرة دي تسألوني المرة الجاية على ذلك. اي حاجه في الدنيا ليها حكم من ثلاثه، في ثلاث حاجات او ليها حكم من ثلاث معاني، حاجه من ناحيه الشرع ومن ناحيه العقل ومن ناحية مقاصد الشريعة. اسمعها كده على جنب وبعدين اخد منها واحدة واحدة بس اللي هنشرحها النهاردة. كل حاجة في الدنيا ليها حكم من خمسة في الشرع لا سادسة. أي حاجة في الدنيا، أي حاجة، قعدتك دي، حركتك دي، مسكتك للموبايل ده، مسكتي الكتاب ده، نومي، وعادي، حركتي، كل حاجة في الدنيا ليها حكم من خمسة. إيه الحكم الأحكام الخمسة؟ اللي هي يا إما اللي أنت بتعمله ده فرض عليك، أنت بتتعلم علم، والعلم ده إيه؟ ده فقه، بيتكلم في طهارة وصلاة وزكاة، ده فرض عليا إن أنا أعرف الكلام ده. ما ينفعش اصلي وانا مش عارف احكام الصلاه، ما ينفعش ازكي وانا مش عارف احكام الزكاه، لازم يبقى عارف. اسمه فرض. تاني حاجه اللي انت بتعمله مش فريضه عليك، انما والله لو عملته تبقى خير، يعني مستحب ان انت تعرف. زي ايه مثلا؟ والله انا راجل مش متجوز، مش فرض عليا اعرف احكام الجواز. هعمل ايه؟ هعرفها ليه؟ ابعد نفسي يعني؟ خلاص ملاش منك، مش فرض عليا. لكن قربت اتجوز، اسال احكام الخطوبه ايه؟ واحكام العقد ايه؟ واحكام البناء ايه؟ وكذا ايه؟ والنظر ده ايه؟ طب والمؤخر ايه؟ والمقدم ايه؟ وما يترتب عليه؟ ولها قد ايه بعد نص بعد العقد؟ ويلزمها الكلام ده. معرفتي قبل ما اتجوز بالاحكام دي حكمها ايه بالنسبه لي؟ بالنسبه لي انا ممكن يكون مستحب او فرض كفايه. يعني ايه مجموعه من الناس تعرف؟ طب قول خلاص مجموعه من الناس عارفه الاحكام دي خلاص. بالنسبه لي انا مستحق ان انا اعرف الحاجات دي، مش فرض عليا ان انا اعرف الكلام ده. طيب دلوقتي عطشت فشربت، ايه الحكم في القصه دي؟ عطشان شربت حرام؟ مش حرام، يبقى مباح اشرب، مفيش مشكله. لكن لو انا صايم حرام فعلا هو بياخد على حسب الحكم اهو. يبقى دلوقتي طب واحد بقى قال لك لا انا حررت على نفسي شرب الميه، انا زاهد مش هشرب ميه لمده اسبوع، يبقى ايه ده؟ حرام، ما ينفعش، يحرم عليه الكلام ده، يبقى يلزمه ان يشرب. كويس، يبقى انا لو كنت شربت دلوقتي ده حكمه ايه؟ حكمه مباح. غفلت زي حضرتكم كده شويه ورحت نايم، يبقى ايه؟ مباح، مباح
في الجنة. يبقى إذا بياخد تكذب الوقت.
كل حاجة على حسب الوقت بتاعها في الوقت. فدلوقتي طيب، واحد بقى مثلا قعد قبل الفرض وراح مثلا شغل نفسه بحاجة. أنا دلوقتي العشرة ناقصها 10 دقايق. كويس؟ وراح دخل في موضوع هو ما كانش يعني الموضوع ده موضوع يعني دخل في رغي في مشكله. قعدوا بقى يخشوا في الكلام والكلام ده خلاه لغايه ما الصلاه راحت. كلامه ده حكمه ايه؟ مكروه. ليه؟ لانه تأدى منه ضياع للفرض، يبقى ما كانش ليك ان انت تتكلم الكلام ده. مكروه. ايه اللي دخلك فيه؟ ما تقولش ما كانش مضطر. يعني مش حصلش مثلا ايه اتفاجئ في موقف فاتحط فيه فالصلاه راحت بسبب الموقف ده. لا انا بقول ان هو قاعد كده راح فاتح بقى. اتكلم مراته في مشكله من المشاكل القديمه، وانتي قلتي وانتي عملتي يا عم مش وقت وقت، انا 10 دقايق صلي، انا مصلي تبقى تكمل المشوار ده بعدين. فده مكروه. مكروه ان هو يعمل العمل ده. واحد بقى ارتكب محظور من المحظورات اللي ربنا نهى عنه، حط فلوس في الربا حرام، واحد كذب حرام، واحد بيغش حرام، واحد جاب سيره الناس غيبه بيترك يا فاكر بمكر حرام. يبقى الاحكام بتبقى ايه؟ خمس حاجات، يا فرض يا مستحب يا مباح يا ايه؟ يا مكروه يا حرام. عرفت تستلم؟ دي شغلانه الفقه طول النهار والليل، حرام تقول الكلمتين دول. واذا صنع كذا جاز له ذلك، كذا لا يجوز ذلك، ده بطلت صلاته، كذا دي الاحكام اللي احنا قاعدين هنقعد ندور حواليها في دراستنا، دي اسمها احكام التكليفيه الخمسه. في حاجه اسمها الاحكام بيسموها الاحكام الوضعيه. يعني انا بقول لك اركان الصلاه، شروط الصلاه، اسباب صحه الصلاه. انا بتكلم في حاجات كده. الحكم ده ليه عله معينه، سبب معين. عارف في فرق بس يعني المعنى اللي احنا ذلك كده. في سبب معين. الخمره اتحرمت ليه؟ مسكرة تعمل ايه؟ تنزل بالعقل حرام. طيب ربنا حرام ربنا حرامش الحشيش ما نزلش فيه الخمرة. تفتح كتاب ابن منظور بتاع الانسان العرب ما بيجيبش فكرة ان الخمرة دي كده، يقول لك الخمرة دي نبيل لما حط العنب ده بقى يتخمر وبعدين اتقلب بقى ايه بقى خمر ماشي. مفيش بقى يبقى كده من داخل في مرة. تقول له لا الشرع جاء لي قال كل مسكر خمر، فاللي انت مسميه حشيش ده خمر لان كل مسكر خمر. طب بالتالي انا اصل المشكلة ان علة تحريم الخمر هو الاسكار، وده اللي بيعمله الحشيش. لا انا دماغي مصفحه وما بيعملش في دماغي حاجه. تقول له ولا يهمك عنده نص ثاني يخلص لك الموضوع. قال لك ما اسكر كثيره فقليله حرام. يعني لو انت دماغك مصفحه برضه هيبقى حرام، لانه لو وصل بعد 20 مره 30 مره حصل اسكار يبقى ما ينفعش. يبقى ايه؟ في حاجه اسمها عيب في الحرام. فهمتوا؟ انا بقول ايه الكلام ده كله عشان دي شغلتنا بقى. فلما تيجي تتكلموا عن موضوع المصطلحات دي مش عايز من اول فصل دي 20 30 مصطلح عايز نفهم كده بالراحه الدنيا ماشيه ازاي. فهتيجي اقول لك ايه اول ما نيجي عند اول في حاجه اركان الوضوء مثلا اقول لك يعني ايه. هيجي حتى يقول لك والشروط اقول لك يعني ايه شرط. هنفهمها مع بعض ماشي. طيب ايه الشغلانه بقى؟ قال لك معرفه الاحكام الشرعيه. معرفة ايه؟ يبقى شغلتي ان انا اعرف الاحكام الشرعية. عرفت الاحكام الشرعية؟ هي دي الاحكام الشرعية اللي احنا اتكلمنا عليها، الاحكام الشرعية الخمسة اللي هي بقى الواجب. يقول لك ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم، لازم تعمل كذا. ايه حكمه؟ يساب فاعله ويستحق تاركه العقاب. ليه يقول لك ويستحق تاركه؟ بص الادب ده لانه ايه؟ لأنه إذا شاء الله عز وجل أن لا يعاقبه لا يعاقبه، يستحق. لكن إن عفى عنه، إن أراد الله أن يغفر له كده، فلكن يستحق اللي إن هو اللي يسيب الفرض إنه يفعل إنه يعاقب. طب الحرام عكس، ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم والإلزام، سيب كذا ولا تقربه، ما تقربش ناحية الزنا، ما تقربش ناحية أي وسيلة من وسائل دي، حرام. ما هو يا شيخ أنا ما عملتش حاجة حرام. أنا بس يعني لو في عيلة مبسوطة، في عيلة ماسك إيديها، في عيلة ما عملتش كده، أنا ما عملتش حرام. لا تقول له إيه؟ ربنا قال ولا تقرب. وده قد يكون سببا. لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم قال العين تزني وزنها النظر، واليد تزني وزنها البطش، قال والرجل تزني وزنها الخطى، قال والقلب يزني وزنه التمني. ويصدق ذلك الفجر. اذا ولا تقرب. كل السكت كده في الحرام. طب والندب اللي هو الاستحباب اللي هو السنه، كل دي الفاظ واحده. تعني ما طلب الشارع فعله من غير الزام. عايز تعمله اعمله، مش عايز تعمله ما تعملوش. بس لو انت معرض لقدر النبي صلى الله عليه وسلم يبقى زي ما النبي عاش عايش. قال لك فيساب فاعله ولا يعاقب تاركه. المكروه ما طلب الشارع تركه من غير الزام، برضه دي نفس الحكايه عكس بعضهم. صح كده؟ الفرض عكس الحرام، المستحب عكس المكروه. ده يساب فاعله امتثالا ولا يعاقب، يساب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. المباح ده شيء مباح مخير بين ده وما بين ده. عايز تعمله عدل مش عايز تعملوش ما تعملوش، عايز تنام دلوقتي نام ما ينفعش، عايز تنام نام، مش عايز ما تنامش ما تنامش كده. يبقى ده ايه؟ عايز تتكلم اتكلم، مش عايز تتكلم ما تتكلمش. لا فهمتوا الاحكام الخمسه؟ يبقى شغلات الفقيه ايه؟ معرفه الاحكام الشرعيه. بعدين قال لك الفرعيه او ممكن تحطها في اسم ثاني تقول عليها العمليه. يعني ايه انا بقول؟ قال لك ممكن الاحكام دي الشرعيه ممكن يكون حكم في العقيده. بيتكلم في العقيده. ما بيتكلمش في اعمال الناس، بيتكلم في عقائد الناس. انت بتقول ان الله واحد احد. انت بتقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت بتقول اني اؤمن بالملائكه. انت بتتكلم في امور اعتقاديه. امور هنا انت بتعتقد الكلام ده اسمها اعتقادات. انما انا بتكلم في ايه؟ انا بتكلم في اعمال. مش بتكلم في اللي في دماغك. انا بتكلم في اعمالك. يعني بتكلم في ايه؟ بتكلم في كل شيء بقى انت بتعمله
ده، حتى بتكلم في السكنات
انت عارف كده يا حكمان. طب يعني يجوز الفقيه يقول لك كده، لكن ملوش دعوه باللي في دماغك، ملوش حكم عليه. تبع العقيده اللي يقول اللي في دماغك ده تبع الشرع، لا مش تبع الشرع، دماغك ده ولو شغلانه بتاع فقط بتاع فقط يعمل ايه؟ يقول لك الحكم الشرعي في اعمالك مش في اعتقاداتك. وصلنا كده؟ يبقى معرفه الاحكام الشرعيه الفرعيه. انا قلت لك ايه؟ خلينا في المصطلح بتاع بتاعنا نخليه شويه. قال لك المستنبطه الاحكام دي بتتم منين؟ من ادلتها التفصيليه. يعني ايه من ادلتها التفصيليه؟ مش احنا قعدنا نسلم شويه وبعدين هنرجع لها اهو. وصلنا اصول الامام احمد بياخد الكتاب والسنه تمام؟ وبياخد باجماع الصحابه لما اتفقوا على الحاجه واحده، وبعد كده بيتخير من اقوال الصحابه حاجه اسمها قول الصحابه. وبيعمل ايه تاني؟ ده هو حتى الحديث المرسل، الحديث اللي هو فيه ممكن شويه يعني ضعف شويه بياخد بيه. وفي حاله خامسه بياخد بيها اللي هو القياس، الاستدلال بالقياسات العقليه اللي يخش في العقل، اللي هو زي الحته اللي لسه قايلها دلوقتي بتاعت الخمره دي. قعدنا عملنا ازاي؟ الخمر حرام. ماشي. ليه؟ من الف اشتريه؟ ماشي. طيب. وكل مسكر خمر. والمخدر مسكر. فيبقى حكمه ايه؟ يبقى كانه المخدر خمر والخمر حرام. ادي الشغلانه العقليه. هو كده بقى. دي زي دي فتاخد حكمها. ده اسمه القياس. ادي الادله التفصيليه، انه بيقول لك هنا انا وانا ماشي هنقعد نقول ايه؟ قال مثلا اي حاجه، اي مساله هتعدي علينا، هنروح قايلين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، فالحكم نهى يا مكروه يا حرام. ده الحكم عشان خاطر ايه؟ ادي الدليل، الدليل هو نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل مساله هنمشي فيها عليها السنه ايه؟ والدليل الاجماع، والدليل الكتاب، والدليل السنه. والدليل القياس، والدليل قول الصحابه، والدليل ده كلام كده مش هشرحه قوي، هنقول هو ماشي. هنقول الدليل سد الذريعه، الدليل حاجات كده. دي اسمها الادله التفصيليه.
سؤال بس.
اتفضل.
ايه الفرق بين العقيده يعني التقييد بيقسمها على حرام، ما بيقسموش حرام. عايز مثلا بالنسبه للعقيده، انا بعتقد ان الشيء الفلاني ده حرام.
لا مش معتقد، اعتقد ان الاعتقادات الخاصه بيه، هو الراجل بتاع العقيده بيتكلم في الالهيات، يعني الامور الخاصه بالله عز وجل، زي الله ليس كمثله شيء. دي عقيده. الله ليس كمثله شيء. بتاع الفقه ولا ليه دعوه بقى بالقصه دي خالص. ملوش دعوه، هو ما يقولش الكلام ده. ما يقولكش انه ده حكم بالنسبه له، ده حكم عقدي. ان انت بتثبت لله ان اثبته لنفسي، ان انت بتقول ان ربنا اللي اخبر بيه عن نفسه انا بثبته له، اللي نفع عن نفسه انا بنفيه عنه، دي شغلانه تخص عقيدتك في الله.
لو اشرت رجل ده فقهي الفقيه على يعني
لو انا عملت الكلام ده، الفقيه بالنسبه له اللي انت بتعمله ده دلوقتي هو الحكم ده، هو مش من تخصصه. يعني بالظبط كده اجيبها لك بطريقه من الامام الغزالي في اول كتاب المستصفى بيقولها بالظبط كده عشان تعرف ايه الفرق ما بين الفقيه وما بين بتاع العقيده. يقول لحضرتك انت هتروح تسال بتاع الفقيه المفتي، هتروح تساله تقول له ما حكم الصلاه؟ فيقول لك الصلاه واجبه. تقول له مين قال ان الصلاه واجبه؟ يقول لك ربنا قال واقيم الصلاه. تقول له انت عرفتها منين يعني؟ احنا بقى ماشي معانا لغايه ده، جبت منين ان اقيم الصلاه في كذا؟ يقول لك لان الامر في الوجوب. جبتها منين الامر في الوجوب؟ يقول لك بتاع الاصول هو اللي قال. بص بقى لغايه فين؟ لغايه فين؟ هنوصل بتاع العقيده فين بقى؟ بتاع الاصول نروح له. قال له جبت منين ان الامر في الوجود؟ يقول لك قعدت بصيت في اللغه كلها، دي طريقه العرب ودي طريقه الشرع، قعدت انظر فيها لغايه ما طلعت القاعده دي ان الامر في الوجود. لو انت حضرتك رحت قلت لابنك هات لي كوبايه ميه. فراح قال لك انا مش قلت لك هات كوبايه ميه؟ الاصل انها ايه؟ يجيبها دلوقتي. هو قال لك لا الامر ده ما يفوتش الوجوب، اعمله او ما اعملوش. مفيش حد في اللغه بيقول كده، بيقول لا ان الامر في الاول خالص يعني الزام، هات لي وبالذات بقى ايه بطريقه معينه، هات يا ابني الهدايه. معناها افعلوا الان. فقال لك انا وصفت اللغه لغايه ما وصفت للمعنى الامر في النصوص. تقول له انت بتقول لي بقى انت وصفت اللغه ووصفت النصوص الشرعيه. ايه النصوص الشرعيه؟ انا مش معنى ده في الاخر مش يعني اي حاجه. ايه النصوص الشرعيه؟ يقول لك الكتاب والسنه. تقول له الكتاب والسنه دول مين قال لك ان القران ده كلام ربنا؟ مين قال؟ انا مش مقتنع بحاجه الكلام ده. يقول لك ما اعرفش. اسال بتاع العقيده. حضرتك تروح بتاع العقيده بص بقى دول فين؟ هنا بتاع العقيده. يا عم بتاع العقيده مين قال لك ان القران كتاب الله؟ يجيب لك الادله بقى. الادله على انه ويثبتها ان الكلام ده كلام ربنا سبحانه وتعالى من البدايه خالص، من اول ما يثبت لك وجود الله ويثبت لك انه لازم يبقى في نبي يبقى بينه وبينك واسطه، لازم بين ربنا وبيننا يقول لنا ايه اللي مطلوب مننا، ولازم يبقى في كتاب، ولازم الكتاب ده اللي هو يبقى النظام اللي هيمشي عليه الناس يثبتها لك كل التفاصيل بتاع الفقه من اول خالص لغايه فين؟ لغايه هنا. ومالوش دعوه بقى بالتاني ده خالص، دي مش شغلته. شغلته مش في الاعتقادات، شغلته في الاعمال. عشان كده بيروح للتاني يقول له اسال ده وده يسال ده وده يسال ده، دي تخصصاتنا. فعل الشيء ده هو اللي يجي يقول لك بتتكلم في كذا. بتاع العقيده قال لك ايه؟ فحضرتك جيت قلت له قال لي ده شرك. يقول لك والشرك حرام. جبتها من اثنين ان الشرك لظلم حرام. جبتها منين؟ لان اشركت لا احبطان عمل. يبقى هو بيقف لغايه حته بس ما يقدرش هو اللي يحكم عليك ان ده كذا او ده كذا. دي مش شغلته، ده مش تخصصه، ده المعنى. قال فايه؟ معرفه الاحكام الشرعيه الفرعيه المستنبطه من ادلتها ليه؟ التفصيليه. اشرح لكم يعني الكلمتين اللي هم قالوا صعبين دول ولا بلاش؟ يعني ايه بالاستدلال بالفعل او القوه القريبه؟ ده مصطلح منطقي. اقولها كده واللي مش فاهمها ما يفهمهاش، واللي يعني واللي يفهمها يبقى الحمد لله نعديها يعني. قال لك يعني ايه الاستدلال بالفعل؟ قال الاستدلال عند اهل المنطق نوعان، استدلال بالفعل وهو ما كان مذكورا بصورته في القياس. يعني إذا ترك محمد الصلاة فمحمد آثم، ماشي كده؟ ومحمد تارك للصلاة فينتج عن ذلك إن محمد آثم. دي اسمها إيه؟ الاستدلال بالفعل. يعني إيه؟ إن الكلام ده النتيجة دي بصورتها دي مذكورة، لا لسه قايل لكم في الخمر. الخمر كذا، طالما كذا يبقى هو بيتكلم في الحته الاولانيه دي بالاستدلال بالفعل اي بالقياس. قال لك وفي حاجه اسمها الاستدلال بالقوه الاولانيه بتاعت تشغل دماغك. لو محمد ترك الصلاه يبقى محمد قاسم. طب محمد اصلا سايب الصلاه يبقى محمد قاسم. لو عمل كده يبقى يحصل كده. طب ما هو طالما كده يبقى كده يبقى كده هو كده خلاص كده. مشيها بقى كده خلاص. دي حاجه. الثانيه هي الاستدلال بالقوه. يقول لك كانك تقول تارك الصلاه اثم. تارك الصلاه اثم. ومحمد تارك للصلاه. الاولانيه كنت ايه فرق بين الاثنين؟ انا تقول لو حصل كذا يبقى كذا. الثانيه بتقول الحكم ان تارك الصلاه اثم. طيب محمد ايه اخبار؟ تارك للصلاه. يبقى محمد ايه اخبار؟ اثم. فبيقول لك من الاخر الحاجات دي هو عايز يقول لي بقى اللي انا عشان كده فكيتها، هو عايز يتكلم على الاستدلال. يعني ايه الاستدلال؟ اللي انا لسه قلتها دلوقتي المستنبط. اجت منين؟ يعني من الاخر التفكير في الادله دي. كده اسهل؟ لما ايه الموضوع الفقه؟ ان افكر في الادله دي واطلع منها الحكم. هطلع منها الحكم بقى على طول كده زي ما بنقول كده بالقوه، او هتحتاج تمثيل شويه يبقى ده دي او دي مش هناك بالحكم. فكر سهل تعرف توصل للنتيجه بسرعه، واحده محتاجه اعمال شويه للعقل يبقى في الحالتين دي شغلانه التفكير. خليكم تاني اسفل بلاش الاستدلال بالقوه والقريبه وبتاع، خليكم فين؟ انه معرفه الاحكام الشرعيه الفرعيه المستنبطه من ادلتها التفصيليه. هذا على المذهب الاحمد، مذهب الامام احمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله
عنه وأرضاه. لمن أحمد ولد ببغداد في ربيع الأول سنة 64 و164، ومات إمتى؟ قلنا 241. وفضائله ومناقبه مشهورة، رجعوا للكتب اللي اتكلمت في المعنى ده زي كتاب مناقب الإمام أحمد للإمام ابن الجوزي. قال: بلغت في إيضاحي، يعني خلينا نسأل أولا، هو بيقول كده: بلغت في إيضاحي رجاء الغفران من الله جل وعلا، وبينت فيه الأحكام أحسن بيانا. بينت الأحكام اللي هم ثلاث حاجات اللي احنا قلناها: الوجوب والفضل والندب والكرامة والإباحة. لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والإحفال وعلى الفتوى، أنا ما خدتش إلا الكلام المعتمد في المذهب فيما بين أهل الترجيح والإتقان من المتأخرين، وسميته دليل الطارئ. هو الدكتور شيخ مرعي، ده كلام شيخ مرعي كله. والله أسأل لنيل المطالب، والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به من المسلمين، وأن يرحمني والمسلمين، إنه أرحم الراحمين. هذا المقدم. تاخدوا شوية ونخش في أحكام الماء، ما عايزين نخش في الماء. تاخدوا شوية راحة ولا نكمل؟ قولوا لنا يعني، لو عايز تحس تعملوا ريفريش شوية مفيش مشكلة، عشان بس إيه ناخد أحكام على الأقل. ناخد النهاردة جد المياه سهل إن شاء الله، كلام سهل فيه خالص. فعلى الأقل ناخد شوية مسائل كده عشان تبقوا حاسين خدوا خلق بقى، دخلنا في الشغل. ناخد شوية ولا ياخدوا عقيدة؟ كون ياخدوا لسه بس 5 دقايق كده. ايه؟ اه هابي كريسماس. الله المستعان. طيب في 5 دقائق ان شاء الله ونبدا في كتاب الطهر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وخير خلقه المستكبرين اشرف الخلق. اما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهر أول كتاب وأول باب من أبواب الفقه الطهارة. ثم قسم الفقه إلى أمرين أساسيين: عبادات ومعاملات. وتحت المعاملات قسموها تقسيم، وتحت العبادات قسموها تقسيم، يعني هما الأساسيات هو عبادات ومعاملات. فجئ في العبادات وحطوا أول شيء عند صلاة والصيام، أركان الإسلام صلاة والصيام وزكاة وحج، ويلحق به الجهاد في سبيل الله. ماشي، مين أدخل في دول كلهم؟ الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بالدفن، يبقى نحط الصلاة الأول. قال لك بس الصلاة دي ما تنفعش إلا إذا كان الإنسان متحقق لبعض الشروط، وأهم شرط فيهم بس إنه يكون الإنسان على طهارة. يبقى نبتدي بإيه؟ الطهارة. يبقى مش كده في التفسير ماشي إزاي؟ خلاص هنبتدي بالطهارة. طب نبتدي بإيه في الطهارة؟ قال لك الطهارة دي نوعين، يا إما وضوء يا إما غسل، وحاجة تالتة بتجوب عنهم اسمها التيمم، ده استثناء، فأكيد هنبتدي بالغسل. يبقى رقم واحد نتكلم في الوضوء. ماشي، الوضوء قال لك الوضوء ده اصلا رفع الحدث الاصغر وهو المتكرر، طبعا ممكن يتوضا في اليوم 5 مرات لكل صلاه. انما الغسل لا، ما بيحصلش كده. الغسل ممكن يغتسل الانسان كل اسبوع مره، ممكن يحدث كذا ممكن كذا، فيبقى مين نقدمه على مين؟ الوضوء. فخلاص نبتدي بالوضوء. طيب الوضوء ده بص كلهم بيفكروا ازاي لغايه ما نوصل للكلام، اول كلمه في الموضوع. الوضوء ده بيبقى بايه؟ بالميه. اه يبقى نبتدي بموضوع الميه. طب والميه دي هتبقى في ايه؟ هتبقى في اناء معين هيتحط فيها. لو انا بستخدم كده الماء بالطريقه دي دلوقتي ايه؟ لكن الميه هي موجوده في اناء، يبقى اتكلم في الميه والاناء هو الموضوع يمشي بالطريقه. ادي التقسيم اللي هو ادي التقسيم اللي ارتضاه الفقهاء. ابتدي بالعبادات، والعبادات اعظم
شيء في العبادات الصلاة أعظم شيء دلوقتي الصلاة، والصلاة دي ما بتتحققش إلا بالطهارة، والطهارة دي يا وضوء يا غسل يا تيمم، هبتدي أني فيهم الوضوء لأنه المتكرر، والوضوء ده بيبقى بالماء والمية دي بتبقى في إناء، آدي أبواب الطهارة اللي احنا هنتكلم فيها. فابتدى بإيه؟ المياه، وبعدين الآنيه، وبعدين قال لك ما هي الطهارة، فهنتكلم عن كيف الطهارة وضوء تمام، وهنتكلم عن حاجة تانية. افرض يا أخي في نجاسة معينة موجودة في المكان أو في الثوب أو في الجسد، محتاج إن أنا أطهر الجسد ده منها والمكان ده منها تمام، هيبتدي يتكلم في أحكام الإيه النجاسات. وقال لك عادة الوضوء بيبقى مع الحدث، الحدث ده اللي هو ايه؟ واحد دلوقتي اتخذ وضوء، فيبقى يتكلموا في آداب التخلي، آداب الصلاة، آداب قضاء الحاجة، الاستنجاء، ويكلموا على حاجة اسمها خصال الفطرة. يقول له يا أخي أنا أنت بتتطهر بقى هتبقى في أو في أطهر صورة وأنقى صورة، فأنا عايزك بقى سنانك تحط فيها السواك، عايزك تقص الضوافر، وعايزك تبقى أنيق وجميل كده عشان أنت هتقابل وجه الله تبارك وتعالى. هيقول له أحكام الفطرة، سنن الفطرة. وبعدين يخش له بقى في الوضوء نفسه، هيتوضى إزاي؟ بعدين لغاية ما وصل الوضوء، آخر حاجة في الوضوء إيه؟ غسل الإيه؟ غسل الرجلين. طب الرجلين دول كانوا كان حاجة؟ ما كانش عليهم حاجة؟ ولا زي حالتنا دلوقتي في الشتاء ولابس شراب صوف؟ طب انا لو قلعت الشراب الصوف ده انا متكتك مش قادر خالص، يبقى شغلانه. طب اعمل ايه؟ قال لك يا سيدي ممكن تمسح على الشراب ده، ولو انا لابس خف بقى الشراب بينجلد بقى يبقى اعمل ايه؟ قال لك ممكن تمسح عليه. فطالما وصلنا دي راح جاب لك احكام المسح على الخفين. ولما خلص الموضوع قال لك تتوضى ازاي؟ راح قال لك خد بالك بقى انت هتحتاج للوضوء ده امتى؟ كل ما ينتقد وضوء. ايه هي بقى الحاجات اللي بتنقض الوضوء؟ جاب لك لمحه منها لما قال لك اداب التغلي، قال لك بس خد بالك في حاجات ثانيه برضه بتنقض الوضوء. فيقول لك نواقض الوضوء. خلصنا من ده؟ ده قال لك اسمه الحدث الاصغر. اسمه الحدث الايه؟ الاصغر. قال لك في نوع ثاني اسمه الحدث الاكبر. ايه الحدث الاكبر ده بقى؟ قال لك لو ان واحد النهارده احتلم، أو النهاردة واحد جامع زوجته، فاسمه إيه؟ اسمه جنب. محتاج يعمل إيه عشان الاسم ده يزول عنه؟ محتاج يغتسل. فقال له حكم الغسل. وبعدين قال لك افرض بقى لاقي مية للوضوء ولا لا مية للغسل، يعمل إيه ده الباب؟ قال لك يتيمم. فحد قال لك أحكام التيمم. وختم الموضوع بأحكام لو إن في نجاسة معينة، ويقول لك إيه هي النجاسات لو موجودة؟ ده نوع تاني من أنواع الطهارة. هتزيلها إزاي؟ خلاص المكان ده فيه نقطة بول، أعمل فيها إيه؟ إيه الحكم؟ إزاي أزيلها؟ هزيلها بأنهي مادة؟ إيه أحكامها؟ قال لك أقول لك أحكام إزالة النجاسات. وآخر حاجة، كل الكلام ده بيشمل الرجال والنساء، آخر حاجة ما استأثر بين النساء والأحكام الحيض والنفاس. فكده 11 باب تحت كتاب الطهارة. عرفتوا الخريطة؟ يبقى ايه؟ المية، الآنية، الاستنجاء، السواك، الوضوء، المسح على الكفين، نواقض الوضوء، الغسل، التيمم، إزالة النجاسة، الحيض والنفاس. هذا هو الدرس. قال المصنف كتاب الطهارة، يعني كلمة كتاب كلمة كتب في اللغة يعني جمع، فكلمة كتاب أي مجموع، يعني الحاجات دي كلها مجموعة في حتة واحدة، كل ما يتعلق بالطهارة حطيناه في كتاب الطهارة، مجموع في هذا. وما معنى الطهارة؟ الطهارة معناها النظافة في اللغة، الطهارة معناها النظافة. ماشي؟ في الشرع بقى ده تعريف سهل، رفع الحدث
وزوال الخبر، رفع الحدث وزوال الخبر. ايه ده بقى؟ انت عندك ما يمكن انت ده عندك ايه بقى؟ رفع
المساحه،
مش مشكله عندنا في صفر، عندك رفع الحدث وعندك ايه؟ عندك زوال الخبر. هنا رفع وهنا زوال، وهنا حدث وهنا خبر. عندنا ايه؟ رفع الحدث وزوال الخبر. الحدث ده نوعين، اكبر واصغر. الخبر قصدي بالنجاسة. هنا يعني ايه حدث؟ الحدث ده واحد حصل، انه مثلا حدث اكبر، واحد احتلم، كويس؟ الاحتلام ده مش عشان خرج منه مانيا، المانيا في حد ذاته ضابط انه بيخرج منه الانسان زي العرق. فواحد عرق، العرقان ده حكمه ايه؟ في حاجه ان انا عرقت العرقان، في مشكله ان انا عرقت العرق ده شيء ضابط، صح؟ فبالتالي مش عشان خرج مني شيء ضابط، انما الشرع قال دي صفه هسميك بيها لو حصل منك حاجه من الحاجات دي، صفه من الصفات. اذا لو حصل ان انت احتلمت او جمعت زوجتك هسميك جنون، زي ما قلنا دلوقتي هسميك جنون. جنون دي صفه من الصفات، فشيء اعتباري. يعني ايه شيء اعتباري؟ شيء معنوي. الجنابه شيء معنوي، صفه الشرع سماك كده بيها. هنا واحد مثلا نام نوم ثقيل، ماشي؟ الشرع بيقول له انت دلوقتي على حدث بس غلط. ليه؟ نمت. فايه يا عم؟ طب انا عملت ايه؟ انا نمت. النوم ده شيء ايه؟ شيء ما فيش مشكله فيه، شيء مباح، لكن لو نمت لازم تتوضا. فده شيء ايه؟ شيء معنوي، صفه الشرع هو اللي قال، اللي يعمل حاجه من الحاجات دي يبقى انا هسميه محدث. هسميه محدث صفه. عشان كده قال رفع، ان كلمه رفع مع الحاجات المعنويه مش مع الحاجات المحسوسه. انا بقول نوم، ايه نوم؟ نام. طب يعني ايه؟ صحي، ده اسمه رفع. رفع الصفه دي لو اتوضى يبقى ما بقاش اسمه محدث للشرع. طيب زوال الخبث، زوال الخبر ان انا بزيل الشيء ده، في حاجه حسيه، ده في دلوقتي نجاسه موجوده، ده في دم كتير قوي ما ينفعش يتساب كده، لازم اجيب ميه واشيله، لازم اطهر المكان ده منه، ده في نقطه بول موجوده، لا صعب جدا، لازم اشيل ده لان دي نجاسات. هعمل ايه؟ هشيل، سازيل. عشان كده زوال. يبقى ليه؟ لان رفع بتستخدم مع الحاجات المعنويه، والحدث ده شيء صفه بيتوصف بيه زي اي صفه في الدنيا، ملهاش حاجه محسوسه، اي صفه من الصفات. وانا بقول انت رجل مالك، وبعد كده قلت انت رجل، بعد كده غيرت رايي، بعد ما كنت بقول انت راجل مجتهد قلت انت راجل كسلان سيد.
أنا عملت إيه؟ رفعت الصفر، رفعت الصفر. طيب هو ماهر دي شيء محسوس؟ وسيء دي شيء محسوس؟ لا، هذا رجل جيد معصوم، لا هذا رجل سيء بصفات هي نفسها، هذا رجل محدث، هذه امرأة محدثة صفات. أنا أعمل إيه؟ لما هيجي يتوضأ، لما هيجي يغتسل رفع هذه الصفات. هنا بقى نجاسات لازم اعمل فيها ايه؟ ازيل هذا النجس. وصلت؟ فهذا هو تعريف الطهاره. تعريف الطهاره هو رفع الحدث، اي بصوا كلام العلماء، اي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاه ونحوها. الصفه اللي هي كانت اسمها ايه؟ اما كانت اسمها حدث. الصفه دي بقى سواء كانت حدث بمعنى انه حدث اكبر جنابه ونحو ذلك، او حدث اصغر نواقض للوضوء. تمام كده؟ يبقى ايه؟ رفع الحدث. والحدث نوعين، اصغر واكبر. اصغر بيزول ده بايه؟ بالوضوء. اكبر بيزول بايه؟ بالغسل. كده تمام؟ حد مش فاهم حاجه؟ اللي مش فاهم يقول ما تستحوش، لا حياء في ذلك. الحياء في موضع عدم الحياء عجز.
يعني حضرتك الحدث ده يعتبر صفه، اما الخبث ده يعتبر حاجه عينيه ملموسه.
حاجه عينيه، حاجه ملموسه. يبقى رفع الحدث وزوال الخبث المقصود بالخبث النجاسه. احنا قلنا هنقعد نحكي ايه هي النجاسات وايه هي اسباب كل واحده منهم. أو زوال حكمها، حكم الإيه؟ النجاسة دي، يا إما بالاستجمار. استجمار يعني زي يعني عند قضاء الحاجة. فهو المطلوب دلوقتي في نجاسة، فالمطلوب أنت بتعمل إيه؟ عند قضاء الحاجة بتغسل المحل بالماء، أو باستخدام الأوراق التي تستخدم في الحمامات، يبقى شيء من هذا القبيل. المهم إن أصل النجاسة ده ما يبقاش موجود على جسمك، ما يبقاش فيه اثر للبول ولا للغائط ولا شيء موجود على الجسم، يطهر تماما. هو ده زوال حكمها بالاستجمام او التيمم، وده هنفصل فيه بعدين. طيب اول حاجه كده،
ها يعني حضرتك المناديل تجوز؟
تجوز لازم تجوز. لازم تجوز. لازم تجوز. لسه بتتعمل. قال لك اول حاجه عايز نتكلم عليها المياه. وأقسام المياه ثلاث حاجات. ثلاث حاجات هم طهور وطاهر ونجس. المياه دي اللي احنا قدامنا دي، المياه اللي بنشربها دي اسمها ماء طهور. ليه ماء طهور؟ لأنها ينفع هي بنفسها طهر وتطهر ده. طهرة والطهرة، وهي دي اللي انا هستخدمها، هي دي اللي انا هستخدمها في رفع الحدث، هي دي اللي هتوضى بيها، هي دي اللي هغتسل بيها. وفي ماء طاهر، ايوه في ماء طاهر. ميه ما بقتش اسمها ميه. ميه وانت رحت طابخ فيها حاجه ماشي؟ اسمها ميه بس بقت شرب. ما بقتش ميه، حطيت فيها حاجه. الميه دي بقى ينفع بقى بالشربة تبقى انت مغتسل او تتوضا، ما هي ميه، ما هي بتيجي تقولي من اصلها ميه. يا ميه وحاطين عليها شويه بسله وطلعنا مغسله في الاخر. ينفع اخد المرقه بتاعتها خلاص حطيتها في اي حاجه وطلعتها، ينفع؟ قال لك لا، دي اسمها ماء طاهر. طاهرة انت بتاكلها وتشربها وتاكل كده، مفيش مشكله. فده اسمه ماء طاهر اللي اتغير. هقول دلوقتي ايه التعريفات اكتر، بس انا بتعمل الدنيا ماشيه ازاي. في بقى ماء وقعت فيه نجاسه من النجاسات، ماشي؟ الولد الصغير وديته حمام السباحه، راح مغير الدنيا خالص والدنيا بقت عافيه تمام، ماشي؟ الميه الولد نزل الحمام وحصل اللي حصل وخلاص. طيب الميه اتنجست؟ الميه بقت فيها نجاسه، الماء ده فيه نجس. طب نعمل ايه؟ ينفع اتوضى منه بعد كده؟ المية دي هنعمل تحكي بقى المية قليلة المية كتيرة النجاسة ممكن نشيلها ازاي هنعملها، انما ما وجدت فيه نجاسة فما ينفعش انت تستخدمه، ده بس ماء نجس ما ينفعش. ادي الفكرة، المية بالثلاث انواع طهور وطاهر وايه ونجس. انا قلت لك الاول خالص هنقسمها ثلاث قسمات، وبعد كده هنطلع من اول حاجه اللي هو الماء الطهور، دول سبع انواع سبع حاجات يطلق عليها ماء طهور. عد معايا، واحد ميه المطر، المطر دي ماء طهور ينفع كده لو ميه نازله بتاع وانت متوضي على طول والميه نازله بقى سيل كده ينفع تتوضى منها وهي نازله كده؟ اه طبعا، هي دي اللي بتبقى في النار وهي دي اللي بتبقى في البحر. فأول حاجة ماء المطر، اثنين ماء النهر، ثلاثة ماء البحر، كل ده وعندنا نصوص في كل واحد، يبقى ماء الأمطار وماء خليها أر كده عشان تبقاش تنسى معايا، ماء الأنهار، ماء الأمطار، ماء الأنهار، ماء البحار. هذه ثلاث حاجات كلهم أر كده، يبقى ثالثة أو ثالثة. بعدين البير، بير المية، الناس اللي بتعيش على المية الجوفية حكمها ايه؟ ينفع يتوضوا منها؟ واللي زيه اللي اسمه العين قريبين من بعض، ادي ماء العيون وماء الآبار، حط الآبار مع الآر برضه يبقى معاك أربعة آر كده تمام؟ أمطار، بحار، أنهار، آبار. لما توصل للآبار جيب معاه اللي زيه اللي هو ليه؟ العيون. العيون. ويبقى معاك حاجتين. فاكر الحديث اللي النبي بيقول فيه اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد؟ ايوه، خد الثلج والبرد. هذا السبع. سهل يا عم؟ سهل ولا؟ هقولها تاني. أربعة آر ما تنسوهمش. أمطار. ها؟ بحار. أنهار. وبعدين؟ آبار. وصلنا للآبار جيب العيون ماشي، وبعدين تجيب الثلج والبرد، آل السبعة اللي ينفع ان انت ده اللي هم بيقولوا آل الماء الطهور.
يعني حضرتك ممكن نقول ان الماء على عموما على صورته في الطبيعة هو اللي
هو ده اللي هو بيقولوا
عليه لك
كده، هو يعني ايه برد؟ هقولهم واحدة واحدة يخلينا في الفشل الأولانية نفهم الدنيا ماشية ازاي وبعد كده نبص الموضوع. آل السبعة قال لك يعني ايه بقى الماء الطهور؟ قال الباقي على خلقته زي ما ربنا خلقه ما تغيرش، اي الذي خلق على ما او بقي على ما خلقه الله عز وجل، سواء نبع من الارض ميه جوفيه او نزل من السماء امطار تبقى انهار وبحار، على اي لون كان اي صوره من الصور الميه دي طهور. طيب يعمل ايه الماء الطهور؟ حكمه ايه؟ قال لك يرفع الحدث ويزيل النجس، هو ده اصل الطهاره كلها. ده لو في نقطه بول موجوده على السجاده نجيب كوبايه ميه ننزلها عليها تطهر، هو ده اللي بيشيل، ده المفعول السحري ده بتاعنا، ده اعظم منظف من المنظفات، الماء يشيل كل المشاكل دي تمام؟ يزيل النجاسه لو على البدن يزيل النجاسه، وفي نفس الوقت انا مش متوضي يبقى هو ده اللي استخدمه عشان اتوضي، طب انا على جنابه يبقى هو ده اللي انا اغتسل بيه هو ده اللي بيزيل الثاني، فده يزيل الخبث ويرفع الحدث. لماذا؟ لقول الله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. اتكلم بقى انا قلت الكلام اتفهم السبع حاجات اقولهم كل واحده من تاني، فين الكلام ده بالدليل؟ عشان قلت بقول لكم حاجه ودليل. رقم واحد ماء الامطار، ادي الايه اللي بتقول ان هو ماء طهور، وينزل عليكم من السماء ماء عشان يعمل ايه؟ ليطهركم به تمام؟ يبقى ماء الامطار بيطهر. اثنين في الدليل على ان البحر ماء طهور، يا اخي ده ملح حد. قال لك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر ألا تطهر به؟ قال هو الطهور ماءه،
ده حتى المصطلح نفسه هو الطابور ماء الحل ميتته، السمك ينفع تاكل منه حتى ولو كان مات مش ما طلعتوش حل حتى لو كان كذا. يبقى لو حتى ميتة يعني مات لوحده يبقى ينفع ان انت تاكله. الحل ميتته يبقى المهم خلينا بس كلمه الطابور ايه ماء، يبقى البحار كذلك. الانهار الدليل اساسها النظر بس يا سيدي، مش اساسها النظر، مش هنعتبر كده. عندي حديث السنه النبي بيقول فيه صلى الله عليه وسلم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه الانسان خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ يقولون مدوان كان بينا كل يوم ينزل خمس مرات بيغتسل خمس مرات اليوم، ده يبقى على جسده اي نوع من القدرات؟ القدرات قالوا لا. فقال لك النبي قال ايه؟ لو ان نهرا بباب احدكم يتظاهر منه يغتسل منه، يبقى النهر ده ينفع اغتسل منه ينفع اتطهر منه، يبقى ماء الانهار يبقى كده. طيب تعمل ايه في الابار زيها العيون؟ سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر كان اسمه بئر بضاع. البئر يا جماعه احنا بقى الصحراء الغربيه بقى ودلوقتي في الدعوه وسع البئر، انت بتصور البئر اللي بيطلع في الافلام ده يعني، البئر ده ماء متجدد وبيجري في قوه وهم بينزلوا منه في الاراضي بياخدوا كذا وكذا شلالات يعني نازل ميه شديده جدا. صورش البئر ده شويه ميه قد كده ومحطوطين وانت بينزلوا الجردل اللي طلعوه وكلام الافلام ده، ماء جاري بيتحرك كثير مش قليل يعني. فميه حصل انه بعض الناس كانت تيجي في بئر بضاعه ده ويرموا فيها قمامتهم. كويس؟ واحده بقى حاطه مش عارف ايه يعني حاطين فيها قدره. كويس؟ فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ايه حكم بئر بضاعه؟ الميه دي ينفع تتوضا منها؟ فقال الماء طهور لا ينجسه شيء. فقال ان ميه البئر ايه؟ طاهر تتحرك حتى لو نزل فيها حاجه كانها ايه؟ بتتفلتر فيها ما تبانش من جواها لانها ميه على ميه على ميه على ميه، فقال لا ينجسه شيء. المهم اللي فيها انه قال لهم ان ماء الايه؟ ان ماء البئر طهور. طيب قال لك والعين؟ قال لك ما زيها شبه بعضين، ده قليل وده كتير مش قصه بس ده زي ده ميه مفيده ده ميه مفيده. فطالما كده يبقى ايه الدليل؟ القياس. ادينا بقول الحاجه بقول لك بعدين نقول، يبقى الدليل هنا كان ايه؟ الايه. والدليل كان هنا ايه؟ الحديث. والدليل كان هنا ايه؟ القياس. ماشيين زي ما احنا قلنا معرفه الاحكام الشرعيه من ادلتها الايه؟ التفصيليه. ماشي. الثلج والبرد لسه قايلين الحديث. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني طهرني تطهيره بالماء والثلج والبرد. انت بقى بتوضى بثلج يعني نازل عليه ثلج برضه بتوضى منه مش هينفع، دي مش قصتي، بس هو ينفع يعني ينفع لو هو كده نازل شويه ثلج انت تروح تحت ايديك وتروح ممرر شويه الثلج ده على جسمك كده وخلاص مش ما نزلش كده، لا ينفع. ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق بينهم في ما بين الثلج والبرد في حجم الكرات اللي بتنزل من السماء. الكرات دي بشكل معين يعني زي البئر والعين كده الاثنين شكل بعض. دي اكثر شويه القطعه دي فبيسموها ثلج، والثانيه بتعمل كده دي بيسموها برد، بتنزل في اوقات معينه والثانيه بتنزل في كذا، المهم هما الاثنين اللي بينزلوا زي البرد. ثلج وبرد. سهله كده؟ ادي السبع حاجات. عندكم سؤال في السبع حاجات دول؟ وصلت؟ اتفهمت؟ يا رب. ادي اول حاجه. قال لك وهو اربعه انواع. ايه الاربع انواع؟ الطهور. بعد ما خلصنا السبع حاجات اللي هم كذا كذا، قال لك والميه دي كم نوع بقى؟ اربع حاجات في احكامها. واحد ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث، ولا يرفع الحدث لكن يزيل الخبث.
قال وهو ما ليس مباحا كماء مقصود كده. واحد سرع مية، واحد سرع حتة الأرض دي خدها من أخوه غصبا، كل عليه ميراثه كويس، خد المية دي سرقها، قال لك أنا سرقتها عشان الناس تشرب منها ويتوضوا ويتطهروا، فأنا سرقتها لأجل ده اللص الشريف ماشي. هنا الفقه المذهب بيقول ايه؟ بيقول انه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم النحر بمنى قال ان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. رواه مسلم حديث جابر، محل الشاهد ايه؟ ان النبي قال دماء واموال وده من مال الناس وانت حرام عليك، يبقى يحرم عليك استعماله، لان ما حرم اتخاذه يحرم استعماله. انا ما ينفعش اخده فما ينفعش استخدمه اصلا. ده الراجح في المذهب انه ايه؟ الميه اللي تتسرق ما ينفعش تتوضا منها، بس ينفع تزيل النجاسه بيها. قال لك ممكن يشيل 100 نجاسه انما ما ينفعش يتوضا منها على هذا الاقل. الا انه الراجح في هذه المساله، انا عارف احنا مش عايزين نخرج عن المذهب، بس يعني في حاجات هتبقى ايه عشان انتم يعني من باب التيسير على عباد الله الصالحين. الراجح انه مع حرمة الاستعمال الا انه يرفع الحدث ويزيل الخطر. يعني حتة ان هو الماء الاولاني ده هي حكمه، واقول لك ان ما ينفعش الحدث، لا تقول له ينفع الحدث. لانه دي غير دي، السرقه حرام وكله يستخدمه حرام، لكن كل اثره ما يتحققش لا. فهمتوا حاجه؟ يسموها في الفقه الجهه منفكه، دي حاجه ودي حاجه. يعني واحد يجي يقول لك مثلا مس يد المرء ما حكمه؟ شيخ الاسلام تيميه بيقول المس مطلقا مش داخل في الحكم. واحد وانت ماشي مثلا، واحد راكب مواصلات ايده جت على ايده واحده مش قصد، هي مش سلك كهرباء يعني، فهو ايه ايده جت في ايد واحده من غير قصد منه او شاب جاي بياخد من واحده مثلا حاجه، فهو ايه هو بياخد صوابعه بين في صوابعه، حصل مس في نوع مس ده ينقض الوضوء. شيخ الاسلام تيميه يقول لك لا ما ينقضش الوضوء، ريح لك. انما المس الذي ينقض الوضوء اللي في كلام عند الفقهاء اللي هو المس بشكل، فيجي واحد يقول لك يا اخي النبي قال اني لا اصح النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حرم علينا مثل ذلك، فخلاص هو كده يبقى الواحد يتوضا. تقول له لا، الحكم ده غير الحكم ده، فالحكم ده في المصافحه، الحكم ده ده ما ينفعش كده ده. بس مش معنى كده انه يخش في موضوع ده الارتباط وده الارتباط. فهمت حاجه؟ بيسموها الجهه منفكه. يعني ايه جهه منفكه؟ ده حاجه وده حاجه، ده موضوع وده موضوع، ما هو ده نفس الحكايه، كله شغله ده موضوع، لكن كونه الميه دي ما ينفعش ان هو يتطهر بها ده موضوع تاني. فاهم؟
بمعنى
ان هو لما هيتوضا دلوقتي هو عمل صفه الوضوء، المية اللي استخدمها وتوضى بيها وخلق وجاب الاركان والشروط وكل حاجه وتوضى صح، يبقى وضوءه صحيح، بس استخدامه للمية حرام. استخدامه للمية حرام. طب صل، وده برضه قصه ثانيه، هل تصح الصلاه في الارض المغصوبه؟ واحد صلى، طيب الارض اللي صلى فيها طهره؟ استقبل القبله؟ جاب الاركان والشروط وكل حاجه في الصلاه؟ لكن صلى في ارض ما ينفعش يصلي فيه، الارض دي هو سارقها، ما ينفعش. كونه يستخدمها الاستخدام ده حرام، بس صلاته يعينها؟
نعم.
هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ودي قاعده عند الحنابله، مش كده؟ قاعده عند الحنابله.
يجب المحاسبه عليه.
يعني
انا اتاخرت بس اتحاسب.
ده القاعده بقى عند الحنابله لا وكمان تاثر في عباده. لكن احنا قلنا ايه الارجح في هذا انه القاعده دي فيها محل نظر. اثنين، ما يرفع حدث الانثى للرجل البالغ والخبث؟ يعني ينفع الست تطهر بيه الرجال لا؟ ماشي، والانثى اللي هو المتردد ما بينها من جنس السادس، وهو ما خلت به المرأة المكلفة يعني المرأة البالغة لطهارة كاملة على الحدث. الست القصة دخلت وعندنا مثلا إناء فيه ماء وماء مطهور، فدخلت خدت شوية مية واتوضت بيه ماشي، أو اغتسلت بيه، اتبقت شوية مية فيها إيه دي؟ فيها إيه؟ مفيهاش مشكلة، يخش دخل بعد كده راجل بارك ابنها زوجها اخوها دخل حب يتوضا بشويه الميه المتبقيين، قال لك لا ما يتوضاش. ايه ده؟ ينفع؟ ايه الكلام ده؟ يعني هو عملت ايه في الميه يعني؟ ايه المشكله؟ اقول لك بس لازم ادرسها عشان فيها حدث على اني هنقضها لك اقول لك ان دي ما تتعملش، بس خليني بس اقول لك هما جابوها منين؟ لحديث الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. يعني فضل طهور إيه؟ الفضل الزيادة اللي تبقى من طهور المرأة من وضوئها أو من اغتسالها. وهذا الحديث حديث حسنه الترمذي وصححه الألباني الله الله. ايه عمل ده الحكم ده؟ عمرك سمعته قبل كده؟ طب ده حصل قبل كده في الموقف ده، طب نعمل ايه بقى؟ بيقول لك ما ينفعش اصلا، واللي اتوضى بالميه دي يبقى اصلا لا يصح وضوء. احل المشكله ولا اسيبكم كده؟
لا.
قال الامام احمد جماعه كرهوا ان النهي هنا اول حاجه حملوه على الكراهه ماشي، والبعض قال انه خصص بالخلوه، عارف يعني خصص بالخلوه؟ يعني لو ان امراه وزوجها يغتسل كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وزوجته، وكانت عائشه تقول كان يقول دعني دعني، فالشاهد لو كده ما يبقاش الميه دي ما تاثرش ده كلام لو اغتسل معها، انما لو هي دخلت لوحدها وبقى شويه ميه ما يتكسرش هو بيها. ما هو الحديث كده لقول عبد الله بن سرجس توضا انت ها هنا وهي ها هنا، فاما اذا خلت به فلا تقربن. قال له انتوا الاثنين ماشي، انما لو هي لوحدها ما ينفعش، اما اذا خلت به فلا يقربن. طب ونعمل ايه في المساله بقى؟ قلنا القول ده انه لا يجوز للرجل ان يتطهر بفضل طهور المرأة فيهن المعنى، وقلنا استدلوا على ذلك بأي دليل. يعني دي مثلا مسألة عشان خاطر انها فيها مشاكل فانا عاوز فيها حتة صغيرة عشان اقول لكم ان الموضوع ايه الحل فيه. استدلوا على الكلام ده بالحديث كما مر، وناس تانية قالت يجوز للرجل اللي هو بقى الحكم على قلت لك يجوز للرجل ان يتطهر بفضل المرأة ما لم يتغير الماء باستعمال. لو ما يتغيرت باستعمال انما ما فيهوش مشكله خالص انها تعمل. وده كلام مين؟ ده كلام عمر رضي الله عنه، وده كلام ابو هريره وابن عباس وابن عمر وجمع مسلم. استدلوا على ايه؟ الكلام ده ان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه اغتسل بفضل فضل عرق الميه الايه؟ من بقيه بفضل ميمونة. الله شفت الفلوس كله بقى تشريف لمغازي، عندك حديثين اهو، واحد بيقول لك النبي نهى وواحد بيقول لك النبي عمل صلى الله عليه وسلم، تعمل ايه؟ طيب
الاساس في تحريمه ايه؟
هو عندنا اهو نهى رسول الله، ما هو مش بتقصد بقى ليه دلوقتي؟ يعني هو اللي هقول لحضرتكم هو بيفكروا ازاي؟ هو الله عنده نص ظاهر كده بيقول له ما تعملش خلاص، دي مساله تعبديه اعمل فيها ايه؟ هعرفه خلاص هو تعب لأن ما لهاش أمر معقول اللي هو إيه اللي حصل يعني. إنما أبص ألاقي النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا دليل. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بعض أزواجه في جفنة زي ما قلنا كده في إناء واغتسل منه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ، فقال يا رسول الله زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وصلوا الصحابة لما رأوا حتى الحديث قالوا بعض أزواج النبي، قالوش مين دي المسائل، مسائل مستحية في ذكرها لكن أخبروا بها لأن دي مسائل الأمة على أيام عيسى. فقال بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجوز، إذا أنا كنت على جنابة فدخلت فاغتسلت وبقت مية، قال لما ماشي إيه المشكلة يعني؟ إن الماء لا يجوز، والماء اتأثرت يعني أنت كنت جنب وبعد كده لما اغتسلتي وبقت شوية مية، المية اتأثرت بالكلام ده؟ المية ما اتأثرتش بالكلام ده، إن الماء لا يجنب. آدي حاجة ورد آثار عن الصحابة في ذلك. سئل عمر عن المرأة الحائض، هيا خد بالك عشان تخش معايا في الموضوع، هي حائض ودخلت توضأت، وهم كان عندهم مشكلة في القصة دي الأحسن يكون حصل نجاسة بتاع، وعائشة رضي الله عنها النبي قال لها هاتي لي حاجة من جوه من المسجد، والمسجد جنب البيت، فقلت له إني حائض، قال حيضتك في يدك؟ إيه يعني؟ مفروض يجيب من جوه، لانه كان في طول الوقت في بعض الحاجات اصلها نجاسه اصلها بتاع، والمراه لما تبقى في الاوقات دي كانت تجنبها. لا طب لما تتوضا الميه ما احسن الميه اللي كانت بتغتسل بيها يكون جت على الميه اللي اتبقت، فنخش في وساوس ليه؟ هي فكره فضل وقبول المراه. فهي قالت له انا كنت جنب واغتسلت، قال لها ايه المشكله يعني؟ حتى الميه اللي جت عليكي هي الميه دي نجسه؟ ان الماء نجس ما فيهاش مشكلة، لحسن يكون المية اتبطشت شوية فدخلت على المية الثانية مش المية المية اللي أنا استخدمتها، قال لها إيه المشكلة حتى ولو كان كده؟ وصلت كده المسألة؟ فهو ده اللي هما مخليهم يقولوا إن فيها مشكلة. طيب يبقى وردت أحاديث ووردت آثار بتقول إنه مفيش إيه؟ مفيش مشكلة في الموضوع ده. طيب نعمل إيه في الحديث؟ أنا لسه قايل لك الحديث الصحيح، لو كان الحديث صحيح كنا خلصنا من الأول خالص، إن حديث فضل قول المرأة ده حديث أصلاً ليس صحيح. العلماء قالوا إيه الرد على هذا؟ واحد قال لك إن الحديث ده منسوخ، يعني منسوخ؟ يعني ده كان الحكم في الأول النبي نهى وبعد كده أجاز فخلاص الموضوع منتهى. قال القول، القول الثاني قال لك يا عم مش هتكون منسوخ أصلاً، انما هنقول النهي ده للتنزه، خد بالك وبس، للتنزه تنزيه. يعني ايه الفرق ما بين النهي للتنزيه وللتحريم؟ لما اقول نهي للتحريم يبقى يحرم استخدام هذا المال، لما اقول للتنزيه احسن ما تستخدمه،
مستحب يعني
الافضل حتى لا يبقى كده وقصه من صفر. اما ان هم قالوا حد منسوخ خلاص قصنا ملوش اساس وخلاص الحكم اللي استقر انه ينفع نستخدمه، او ان احنا نقول ان هذا النهي كان للتنزيه وبالتالي يبقى الماء التاني ده اللي هو قال لك ان هو ما ينفعش يستخدمه الرجاله هذا ايضا كلام فيها منقوط. سنة درست المساله وعرفت اقول الكلام ده كله عشان لما يعدي عليا حد زي ده في يوم من الايام اقول الله 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 ده حديث غير صحيح، لما اقرا الكلام ده في جامع الترمذي هبقى فهمت ايه الموضوع. رقم ثلاثة قال لك ما يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، مش محتاج، وهو ماء بئر بمقبرة. قال الإمام في الفروع وكره أحمد ماء بئر بين القبور، بئر في وسط القبور، وشوكها وبقلها، قال ابن عقيل كما سمد بنجس والجلال. ايه القصه؟